بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على قول الله عز وجل: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. قال الحافظ رحمه الله: يقول تعالى: أم حسبتم أيها المؤمنون أن نترككم مهملين لا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب؟ ولهذا قال: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي بطانة ودخيلة، بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله، فاكتفى بأحد القسمين عن الآخر، كما قال الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني. وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، الآية. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، الآية. والحاصل أنه تعالى لما شرع لعباده الجهاد بين أن له فيه حكمة، وهو اختبار عبيده من يطيعه ممن يعصيه، وهو تعالى العالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، فيعلم الشيء قبل كونه ومع كونه على ما هو عليه. لا إله إلا هو، ولا رب سواه، ولا راد لما قدره وأمضاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية الكريمة فيها بيان من الله سبحانه وتعالى أنه لا بد من الاختبار والامتحان، وأن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويختبرهم بالتكاليف، كما قال سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فمن يدعى الإيمان فلا بد أن يفتن حتى يثبت إيمانه، وحتى يزول ما في إيمانه من الغبش والدعوى مما يدعيه بعض الناس من المنافقين وغيرهم، يتبين الصادق من الكاذب. الاختبار والامتحان يتبين فيه، تتضح فيه الحقائق، كاختبار الذهب والفضة والحديد يحمى على النار حتى يزول الدغل يزول ويظهر الذهب الأصلي صافيا خالصا ليس عليه شيء. كذلك المؤمن يبتلى حتى يظهر إيمانه ويصقل ويتضح ويزول ما به من الدعاوي التي يدعيها بعض الناس. ولهذا قال سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا. فالرسل تبتلى بأممها، والأمم تبتلى بالرسل، والكفار يبتلون بالمؤمنين، والمؤمنون يبتلون بالكفار، وهكذا. ولهذا قال سبحانه: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، يعني دخيلة يفضون إليهم بالأسرار دون غيرهم، يعني أم حسبتم حتى يتبين هؤلاء من هؤلاء. وبعد الاختبار يتبين الصادق وتكون العاقبة الحميدة للصادق. ولهذا فإن الرسل تبتلى، كما في قصة هرقل مع أبي سفيان، قال: وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. فالمؤمن يثبت الابتلاء والاختبار ويصبر ويتحمل ثم تكون العاقبة له، لأنه على الحق. المؤمن صابر، من صفاته الصبر، والصبر فيه تحمل وفيه مشقة، ولكن العاقبة حميدة. نعم.
قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول تعالى: ما ينبغي المشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له. ومن قرأ مسجد الله فأراد به المسجد الحرام أشرف المساجد في الأرض الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له، وأسسه خليل الرحمن هذا وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر، أي بحالهم وقالهم، كما قال السدي: لو سألت النصراني ما دينك لقال نصراني، ولو سألت اليهودي ما دينك لقال يهودي، والصابئي لقال صابئي، والمشرك لقال مشرك. أولئك حبطت أعمالهم، أي بشركهم، وفي النار هم خالدون. وقال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولهذا قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد، كما قال الإمام أحمد: حدثنا شريح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن دراجا أبا المسح أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ورواه الترمذي وابن مردويه والحاكم في مستدرك من حديث عبد الله بن وهب به. وقال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا صالح المري قال عن ثابت البناني عن ميمون بن سياه وجعفر بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما عمار المساجد هم أهل الله. ورواه الحافظ أبو بكر البزار.
كسر المهمة الآن، لو كانت متشددة صارت سيئة أو سيئة، ما تكلم عليها، الأصل التصحيح. هذه الآيات الكريمة، هذه الآيات الكريمات فيها بيان حال عمار المساجد. يقول الله تعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. يعني ما ينبغي ولا يكون من المشركين أن يعمروا مساجد الله، والمراد العمارة المعنوية، التوحيد والإيمان والطاعة. فالمشرك لا يعمر مساجد الله لأنه مشرك، شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني حالة كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني حالهم تشهد عليهم وأقوالهم تابعة لحالهم. قل شاهدين على أنفسهم الحال، جملة حالية. ما كان المشركين، يعني ما يصح ولا يكون ولا يقع المشركين أن يعمروا مساجد الله في التوحيد والطاعة وهم شاهدون على أنفسهم بكم، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. في هذه الآية الكريمة أن الشرك يحبط الأعمال، وأن صاحبهم خلد في النار، فمن مات على الشرك فهو من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. بين الله تعالى أن عمار المساجد هم المؤمنون، والمراد العمارة المعنوية بالتوحيد والطاعة والإيمان. أما العمارة الحسية باللبن والإسمنت وغيرها فهذه تقع من المؤمن والفاجر ومن البر والفاجر، وقد يبني المساجد الكافر كما موجود الآن في بعض المساجد، يبنيها كفار، بعضهم يكون مهندس كافر ويخطط ويبني. فالبناء بناء المساجد الحسية قد يبنيها الكافر والبر والفاجر، أما فضل المساجد وبناؤها فهذا له شأن آخر، وأن من بنى الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة إذا كان مؤمنا. هذا الحديث من الحديث المتواترة، والسنة المتواترة قليلة تبلغ 14 حديث فقط، منها حديث من بنى الله مسجدا، ومنها حديث مسجد على صفين، من أخذ الميزان والحوض من بنى الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة إذا كان مؤمنا هذا. لكن قد يبني بناء حسية الكافر. والمراد بالعمارة في هذه الآية الكريمة العمارة المعنوية بالإيمان والتوحيد والطاعة. فالله تعالى شهد لأن عمار مساجدهم الإيمان، إنما أمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن مساجد بالتوحيد ولما فقه هذا هو المؤمن. وأما الحديث الذي ذكره إذا رأيت المرجل أعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا فيه ضعف في سنة دراج أبا السمح. والحديث الذي بعده أمر المساجد هم أهل الله في سنة صالح البري، صالح البري واعظ واعظه ضعيف. لكن كل من الحديثين يشد أحدهم الآخر ويقوي أحدهم الآخر، ويكون باب الحسن باب الحسن لغيره من يعتاد المسجد ويعظم المسجد فإنه يدل على الإيمان، وهذا في الغالب. وقد يعتاد المسجد ويتردع المسجد ولا يكون مؤمنا لمآرب والمقاصد أخرى، وهذا نادر قليل، لكن في الغالب أن الذي يعتاد يكون مؤمن، والحديثان يشد أحدهم الآخر.
يقول ضعيف أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم والإمام أحمد وكلهم من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا، قال الترمذي حديث حسن، وقال الذهبي دراج كثير المناكير، وقال الحافظ في التقريب في ترجمة دراج في روايته عن أبي الهيثم ضعف انتهى، فالخبر ضعيف وضعفه غير واحد والله أعلم. ثاني في إسناده في إسناده صالح بن بشير المري وهو ضعيف، جاء في الميزان ضعفه ابن معين والدارقطني، وقال أحمد هو صاحب قصص وليس هو صاحب حديث،
يعني واعظ واعظ معروف بالوعظ.
وقال الفلاس منكر الحديث جدا، وقال النسائي متروك، وقال البخاري منكر الحديث.
لا ما يبلغ درجة الضعف الشديد، لكن مع معرفة السابق يعني يشد أحدهم الآخر. ما أتكلم يعني كان الشارح ما يتكلم عن يعني مجموع الحديثين وأن أحدهم يشد الآخر، نعم يتكلم على كل واحد مفرد ضعيف، لكن إذا انضم أحدهم إلى الآخر أفاد تقوية. نعم لا مثل يعني مأخوذ من مجموع الحديثين.
صلى الله عليه. ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الواحد بن غياث عن صالح بن بشير المري عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عمار المساجد هم أهل الله، ثم قال لا نعلم رواه عن ثابت غير صالح. وقد روى الدارقطني في الأفراد من طريق حكامة بنت عثمان بن دينار عن أبيها عن أخيه مالك بن دينار عن أنس رضي الله عنه مرفوعا إذا أراد الله بقوم عاهة نظر إلى أهل المساجد فصرف عنهم. ثم قال غريب. وروى الحافظ البهائي في المستقصى عن أبيه بسنده إلى أبي أمية الطرسوسي قال حدثنا منصور بن صفير قال حدثنا صالح المري عن ثابت عن أنس مرفوعا يقول الله وعزتي وجلالي إني لأهم بأهل الأرض عذابا، فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين في وإلى المستغفرين بالإسحار صرفت ذلك عنهم. ثم قال ابن عساكر حديث غريب. وقال الإمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا علاء بن زياد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمري بن ميمون الأودي قال أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم يقولون إن المساجد بيوت الله في الأرض، وإنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها. وقال المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت وعلي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب ولم يأتي المسجد ويصلي فلا صلاة له وقد عصى الله ورسوله.
هذا ضعيف المسعودي، المسعودي قد اختلط، لكن رواه ابن ماجه بلفظ آخر: من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يعني التفرق، ما التفرق في حث على الجماعة، في حث على الجماعة ولزوم الجماعة وعدم التفرق. الشعاب اللي يكون في الشعاب يكون بعيد متفرقين في الشعاب، الشعاب يكون مجتمعين في مكان واحد. حث على لزوم الجماعة ونهي على التفرق والاختلاف. وهذه كلها يعني تفيد قوة، وأن لزوم الجماعة والمسجد دليل على الإيمان. كل هذه الحديث كلها أيضا تفيد قوة. الحديثان السابقان وإن كان فيهم ضعف، لكن هذه الحديث كلها تفيدهما قوة. الحديث الكثير التي فيها الحث على لزوم الجماعة ولزوم المسجد والنهي على التفرق والاختلاف والشعاب، كل هذا تفيد قوة تدل على أن من لزم المسجد ولزم الجماعة دليل على الإيمان في الغالب. يعني قد يوجد، هذا نادر، يوجد بعض الناس يعتد المسجد له مدة لمقاصد ومآرب دنيوية ثم ينقطع. نعم.
قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. رواه ابن مردوي، وقد روي مرفوعا من وجه آخر وله شواهد من وجوه أخر، ليس هذا موضع بسطها.
ليس هذا موضع، ولا يوجد في القديم وفي الحديث من يلزم. هناك قصص تدل على أن كثير من المستعمرين الشعوب يلزموا المساجد مدة حتى يغرون الناس، صلوا معهم مدة بعضهم يجلس سنين ثم ينقلبون على المسلمين ويأخذونهم. هذا وقع، يصلون معهم فيأخذونهم وينقلبون رجال الشرطة بعد أن كانوا معهم صلوا معهم ويأخذونهم ويقولون صلي سنين، بعضهم سنين، لأجل هذا، لأجل قلب الحكم على المسلمين. نعم.
وقوله: أقام الصلاة، أي التي هي أكبر عبادات البدن، وآت الزكاة، أي التي هي أفضل الأعمال المتعدية لبر الخلائق. وقوله: ولم يخش إلا الله، أي ولم يخف من الله تعالى إلا من الله تعالى ولم يخش سواه، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يقول: من وحد الله وآمن باليوم الآخر، يقول: من آمن بما أنزل الله وأقام الصلاة، يعني الصلوات الخمس، ولم يخش إلا الله، يقول: لم يعبد إلا الله، ثم قال: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول تعالى: إن أولئك هم المفلحون، كقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي الشفاعة. وكل عسى في القرآن فهي واجبة. وقال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله: وعسى من الله حق.
نعم، يعني العسى إذا في القرآن ليست الترجي كما هي من المخلوق، وإنما هي واجبة، أمر واقع. عسى أولئك يكون مفلحين، المعنى أنهم من المفلحين. وهذه الآية الكريمة فيها بيان عمار المساجد وأنهم هم المؤمنون بالله واليوم الآخر. والمراد كما سبق العبارة المعنوية، المراد العبارة المعنوية بالإيمان والتوحيد والطاعة والفرق. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والله تعالى كثيرا ما يقرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن من آمن بالله حقيقة وآمن باليوم الآخر فلا بد أن يأتي ببقية شرائع الإسلام. إيمانه بالله وإيمانه بالله يحمله على أداء الواجبات أو ترك المحظورات. وأقام الصلاة، ولم يقل ولم يصلي، أقامها ظاهرا وباطنا، ظاهرا بالأركان والواجبات والشروط، وباطنا بالإخلاص وحضور القلب. فمن أقامها حقيقة فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وآتى الزكاة، يعني دفعها لمستحقيها عن طيب نفس، جمع بين الإحسانين: إحسان في عبادة الخالق، وإحسان إلى المخلوق في أداء الزكاة. فهؤلاء هم المهتدون، فعسى أولئك يكونوا، المعنى أن هؤلاء هم المهتدون. فعسى أولئك أن يكونوا أي فهم المهتدون. هؤلاء هم المهتدون الحق, وهؤلاء هم عمار المساجد, وهؤلاء هم الله خاصته, من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى الله, يعني لا يخف إلا الله, خوفه العظيم يحمله على أداء الواجب وترك المحرمات, إقامته للصلاة ظاهرا وباطنا يحمله على أداء الواجب وترك المحرمات, إيتاء الزكاة إحسانه إلى عباد الله, كونه لا يخشى إلا الله. لا شك أن هؤلاء هم أهل الهداية, هؤلاء هم أهل الله خاصة, هم أهل الهداية. نسأل الله تعالى وإياكم منهم. نعم.
قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. قال العوفي في تفسير عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: إن المشركين قالوا عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد, وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره, فذكر الله استكبارهم وإعراضهم فقال لأهل الحرم يعني من المشركين: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. يعني إنهم كانوا يستكبرون بالحرم قال به سامرا, كانوا يسمرون به ويهجرون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم, فخير الله الإيمان والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية. ولم يكن
المعنى خير الله يعني فضل الله, خير الله يعني فضل الله الإيمان والجهاد على عمارة على سقاية الحج وعمارة المسجد مع الشرك, فضل الله. ولهذا قال لا يستوى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوى عند الله. من خير الله يعني فضل الله, فضل الله الإيمان والجهاد على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام مع الشرك. وسقاية ومن أجعلتم الاستفهام الإنكار, يعني كيف تجعلون هذا مثل هذا, كيف تجعلون الإيمان بالله ورسول وجهه في سبيله مثل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام مع الشرك, مع أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام عبادة قاصرة حتى مع الإيمان, فكيف يقارن بينها وبين الإيمان بالله ورسول الجهاد مع أن فيه تعرض للقتل والخطر مع ما فيه من نصر دين الله وإعزاز دينه وإعلاء كلمته, بخلاف ما يتعبد المسجد الحرام آمنا ما يكون مثل المجاهد والمؤمن والضابط في الصغور. ولهذا عبد الله المبارك كان في الصغور وجاهد في سبيل الله, والفضيل بن عياض يتعبد المسجد الحرام, كتب لها الأبيات المشهورة: يا عابد الحرمين لا أبصرتنا لا علمت أنك في العبادة تلعب, معروف الأبيات: من كان يخضب وجهه بدموعه فدماؤنا فسيوفنا بدمائنا تتخضب, وكذا يقول أنت تخضب وجهك بالدموع وأنا مخضب أجسنا بالدماء دماء العدو والقتال والجهاد في سبيل الله. فلا يستوي الآن من المؤمن المجاهد المرابط في الثغور على من يتعبد في المسجد الحرام وهو آمن, عبادة قاصرة, هذه عبادة قاصرة حتى مع الإيمان. فكيف مع الشرك؟ المشركون يفضلون ويفتخرون بأنهم يقوم بالسقاية وعمارة المسجد الحرام مع الشرك, فخير الله بينهم. أجعلتم سقاية أنكر الله عليهم, أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام يعني مع الشرك كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون, لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. نعم.
صلى الله عليه. فخير الله الإيمان والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية, ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به.
نعم. وإن كان فضل الله خير معنى التخير تفضيل. نعم.
ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به وإن كانوا يعمرون بيته ويحرمون به.
صحيح، لا شك ما تنفع الأعمال مع الشرك، لا تنفع الإيمان إلا مع التوحيد. نعم.
قال الله تعالى: لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الذين زعموا أنهم أهل العمارة فسماهم الله ظالمين بشركهم فلم تغني عنهم العمارة شيئا. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: قد نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أسر ببدر قال: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي ونفك العاني. قال الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني أن ذلك كله كان في الشرك ولا أقبل ما كان في الشرك. وقال الضحاك بن مزاحم: أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم بالشرك، فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العاني ونحجب البيت ونسقي الحاج، فأنزل الله: أجعلتم سقاية الحاج الآية.
ونفك العاني، العاني الأسير، ونحجب البيت نقوم بالحجاب. نعم. والآية عامة، الآية عامة ليست خاصة بالعباس، لو صح هذا، الآية عامة تشمل العباس وليس خاصة بالعباس. والآية في إنكار، إنكار من الله على من سوى بين هؤلاء وهؤلاء، من سوى بين عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج وبين الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله. نعم.
أحسن الله إليك. وقال عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال: نزلت في علي والعباس رضي الله عنهما تكلم في ذلك. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرت عن أبي صخر قال: سمعت محمد بن كعب القرضي يقول: افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار وعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، فقال طلحة: أنا صاحب البيت، معي مفتاحه، ولو أشاء بت فيه. وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها، ولو أشاء بت في المسجد. فقال علي: ما أدري ما تقولان، لقد صليت إلى القبلة 6 أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج الآية. وهكذا قال السدي، إلا أنه قال: افتخر علي والعباس وشيبة بن عثمان وذكر نحوه. وقال عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عمرو عن الحسن قال: نزلت في علي وعباس وعثمان وشيبة تكلموا في ذلك، فقال العباس: ما أراني إلا تارك سقايتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خيرا. ورواه محمد بن ثور عن معمر عن الحسن فذكر نحوه. وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع فلا بد من ذكره ها هنا. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رجلا قال: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا عليه. فنزلت: أجعلتم سقاية الحاج الآية. طريق أخرى. قال الوليد بن مسلم قال حدثني عثمان قال حدثني معاوية بن سلام عن جده أبي سلام الأسود عن النعمان بن بشير الأنصاري قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، فقال رجل منهم: ما أبالي ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. قال: ففعل. فأنزل الله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام الآية، رواه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن الجرير وهذا لفظه، وابن مردوية وابن أبي حاتم في تفاسيرهم، وابن حبان في صحيحه.
والآية كما سبق الآية عامة، عامة تشمل هؤلاء وغيرهم. نعم، والإقراء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند أهل العلم الأصوليين وغيرهم، قاعدة أصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، إذا كان مؤمن، إذا كان مؤمن كل من يعمل في المسجد له أجر، وما تفعله من خير يعلمه الله، لخط خط المسجد ولرتب ولكذا، يكون مؤمن ويشرف كلهم لهم أجر. نعم.
فلانك الحديث الذي مر، لقد صليت إلى القبلة 6 أشهر قبل الناس،
يعني أن إسلامه متقدم، يعني ويحتمل أنها قبلة يعني لبيت المقدس بعد الهجرة قبل أن يهاجر كثير من الناس، أو أنه صلى أول، لأنه أول من أسلم من الصبيان رضي الله عنه، يعني تقدم. نعم، يعني قبل الناس، يعني قبل كثير من الناس. نعم.
أحسن الله إليك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أمر تعالى بمباينة الكفار به وإن كانوا آباء أو أبناء، ونهى عن موالاتهم إذا استحبوا أي اختاروا الكفر على الإيمان، وتوعد على ذلك كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. وروى الحافظ البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب قال جعل أبو أبي عبيدة ابن الجراح ينعت له الآلهة يوم بدر.
إذا أريد أبو عبيدة نفسه فهو ابن الجراح، وإذا أريد والده فهو الجراح بدون ابن، أبو عبيدة الجراح محتمل. النسخة الثانية هكذا في ابن عندك
أبو
عبيدة
ابن الجراح،
ها؟
أبو عبيدة ابن الجراح،
ابن الجراح. لا بأس، بالنسبة لأبي عبيدة قال أبو عبيدة الجراح، أبوه اسمه الجراح. نعم.
جعل أبو أبي عبيدة ابن الجراح ينعت له الآلهة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه،
يصد عنه ويتبعه يصف له الآلهة. نعم.
وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر الجراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله، فأنزل الله فيه هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية.
في بعض ذكر بعض المتعرض أن الجراح طلبه ليقتله، طلب أباه ليقتله، وهو يحيد عنه ويتبعه، فلما أرى أنه لا بد من أنه ليس بتارك الله قتله، تكلم على القصة هذه وأنه هل أراد قتله، هنا فيه أنه نعت له الآلهة، يعني كان ينعت له الآلهة ويثني عليها آلهة المشركين. نعم، اللي كانوا ليغيظه. نعم.
عن عبد الله بن شوذب
عمن
قال جعل
منقطع يعني.
أحسن الله إليك. ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله وعلى رسوله وجهاد في سبيله، فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وحصلتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أي تحبونها لطيبها وحسنها، أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم. ولهذا قال: حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الإمام أحمد،
هذه الآية فيها خطاب موجه للمؤمنين ونهي لهم عن مبايرة الكفار والبعد عنهم وإن كانوا أقارب، ونهي فيها نهي عن موالاتهم وتقديم محبتهم على محبة الله ورسوله، وأن من فعل ذلك فعليه الوعيد الشديد، مرتكب لكبيرة وهو ضعيف الإيمان وهو فاسق. هذا إذا قدم على محبة الله ورسوله. أما أصل محبة الله ورسوله لا بد منها في الإيمان، من لم يحب الله ورسوله فهو كافر، لكن كمال المحبة أن تقدمها على كل شيء. فإذا قدمت شيء على محبة الله ورسوله هذا يدل على ضعف الإيمان ونقصه. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، يعني تتولونهم وتودونهم تقدمونهم على مراد الله ورسوله، إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. من تولى الكفار ولو كانوا أقارب تولاهم وركن إليهم وفضلهم على مراد الله ورسوله فهو ظالم. ثم توعد سبحانه وتعالى من تقدم شيئا من الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله في سبيله بالوعيد وأنه فاسق لضعف إيمانه. فقال: إن كان ثلاثة أصناف، إذا قدر واحدا منها على محبة الله ورسوله فهو فاسق ضعيف الإيمان: الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارات والمساكن. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها يعني حصلتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني انتظروا ما لا يحل بكم من عقابه، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، حكم عليهم بالفسق بارتكابهم هذه الكبيرة. فتولي الكفار وتقديم محبتهم على محبة الله ورسوله من كبائر الذنوب العظيمة، وهي فسق تدل على ضعف الإيمان. نعم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن زهرة بن معبد عن جده قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال: والله لا أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله: الآن يا عمر. انفرد بإخراجه البخاري. فرواه عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
نعم، هذا رواه البخاري في الصحيح، والسنة اللي ذكره المؤلف أول في ابن لهيعة رواه الإمام أحمد الأولى.
نعم أحسن،
فيها ابن لهيعة، ولكن الحديث صحيح من طريق البخاري. نعم.
وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
المعنى لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب الذي تبرأه بذمته ويستحق به دخول الجنة وندة من النار، حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة الولد والوالد والنفس. فإذا قدم محبة نفسه أو محبة والده على محبة الرسول كان ناقص الإيمان وضعيف الإيمان ولم يؤدي الإيمان الواجب، بل هو مستحق للعقاب لأنه لم يؤدي الواجب عليه في الإيمان. وإن كان لا يكفر لا يكفر إذا قدم محبة الولد أو محبة الوالد، يعني المؤمن يعني على محبة الله ورسوله لا يكون كافرا، هذا نفي لكمال الإيمان الواجب. وليس نفي لأصل الإيمان، لكن ينقص إيمانه ويضعف إيمانه. والإيمان الكامل واجب، المراد الكامل واجب يعني، ومن ترك الواجب تعرض للعقوبة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب الذي أوجبه الله، فإن فعل قدم محبة الولد والوالد فهو ناقص الإيمان. وكذلك حديث عمر قال إن يحبك وقد إن يحبك إلا من نفسي، قال الآن بل حتى من نفسك، هذا هو الإيمان الواجب. نعم، مثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، يعني لا يؤمن الإيمان الواجب، فإذا لم يحب الأخي ما يحب لنفسه كان ناقص الإيمان ولم يؤدي الواجب. نعم،
أحسن الله عليك. وروى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخرساني عن عطاء الخرساني عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.
المعنى إذا ركنوا إلى الدنيا واطمأنوا إليها وتركوا الجهاد في سبيل الله فعليهم هذا الوعيد إذا تبايعتم بالعينة، والعينة هي أن يبيع سلعة مؤجلة ثم يشتريها منه نقدا بثمن حاضر. كان يبيع سيارة بمئة ألف مؤجلة إلى رمضان ثم يشتريها منه في ربيع حاضر بثمانين، باعها مئة مؤجلة ثم اشتراها منه في الحاضر بثمانين فبقي عشرين له ربا. هذه بيع العينة، أن يبيع السلعة مؤجلة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه نقدا بثمن أقل حاضر. ورضيتم بالزرع، يعني المعنى هم أركنوا للدنيا ومالوا إليها وتركوا الجهاد في سبيل الله، ولهذا قال إذا رضيتم بالزرع فله واحدهم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعهم حتى تراجعوا دينكم. قد ثبت أن المسلمين لما كانوا يغزون الروم أن رجلا دخل، أن رجلا في لما كانوا في صف المسلمين خرج ثم دخل في انغمس في العدو فقال سبحان الله يوقظ نفسي إلى التهلكة. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أيها الناس أنكم تتأولون هذه الآية على غير تأويلها، وإن معشر الأنصار كنا نجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما عز الله دينه ونصر به قلنا لو بقينا في أموالنا نصلحها وننميها فأنزل الله هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة إقامة في الأموال وإصلاحها وترك الجهاد في سبيل الله، سبحان الله تهلكة. نعم،
أحسن الله عليك. وروى الإمام أحمد أيضا عن يزيد بن هارون عن أبي جناب عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك.
شهر بن حوشب فيه كلام لكن يشهد يكون شاهد الحديث السابق، هذا نفي الإيمان هو نفي كمال واجب، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهب وهو مؤمن. المراد هنا وهو مؤمن يعني الإيمان الواجب الكامل الذي يمنعه من فعل الجريمة وارتكاب الكبيرة. ولا الزاني مو كافر من أصل الإيمان، وكذلك الشارب والمنتهب، لكن المنفي عنه الإيمان الكامل الواجب الذي يحمله على ترك المحرمات زال عن هذا الإيمان الكامل، ولذلك وقع في الفاحشة، ضعف إيمانه وزال الإيمان الكامل الذي يمنعه من وقوع في الفاحشة. والزاني ليس بكافر والسارق ليس بكافر لأنهم يرثون وتقام عليهم الحدود، ولو كان الزاني كافر لقتل ما يقيم عليه الحد، السارق لو كان كافر قتل ولم يقم عليه الحد، وكذلك الشارب لو كان كافر قتل لكن ما بدل دينه فاقتلوه، هذا عصاة ليس كفرة. والمعنى لا يزني النفي الإيمان نفي كمال الإيمان خلاف الخوارج ومعتزلة الذين كفروا نفس المعاصي. الخوارج استدلوا بهذا الحديث على أن الزاني كافر، قال الزاني كافر والشارب كافر والسارق كافر، حكموا عليهم واستحلوا دمه وماله، هذا من جهلهم وضلالهم وعدم بصيرتهم عدم معرفة بالحديث. كفر المسلم بالمعاصي واستدلوا ببعض النصوص وتركوا البعض الآخر، ولم يضم النصوص بعضها إلى بعض، ولم يضم النصوص بعضها إلى بعض. نعم،
السلام عليكم. وهذا شاهد للذي قبله والله أعلم.
نعم لينفي شهر بن حوشب. نعم.
قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم.
بركة.
أحسن الله إليك.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده.
الموجب المقتضي، والموجب الثمرة، يعني ثمرة حكمته، النتيجة النتيجة الموجب حكمته.
صلى الله عليه. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله يظنون بالله ظن الحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقال سبحانه: الظانين بالله ظن السوء. هذه الآية في المنافقين في غزوة أحد، قال تعالى: تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ضد الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليلحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذه الآيات في غزوة أحد، لما كان في أول عام كانت الدولة للمسلمين، وكان النصر للمسلمين، ثم بعد ذلك أخل الرماة بالموقف فكر عليهم العدو، حصلت الهزيمة والنكسة، وقتل من قتل واستشهد من استشهد، فنجم النفاق وتكلم المنافقون، وأنزل الله فيهم هذه الآية: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقول هل لنا من الأمر شيء، هل لنا من الأمر شيء. هذا الظن الذي ظنه المنافقون، هذا ظن المنافقين بالله ورسوله، هو أنهم يظنون أنه سيقضى على الإسلام وأن هذه تكون هي الفيصلة، وأنه لا يقوم الإسلام قائم وأنه ينتهي أمر الإسلام. هذا ظن السوء، هذا ظن كفري. ولهذا الكفر أنواع، الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد ويكون بالشك والريب ويكون بالظن السيء، كهذا الظن، كان يظن أنه أن الله لا ينصر نبيه ولا رسوله، وأنه يدير الكفر إدارة باطلة يضمحل معها الإيمان، وأنه لا تقوم الإسلام قائمة. هذا ظن كفري، هذا ظن الذين كفروا، هذا ظن المنافقين. الله تعالى وعد في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله بأنه سيظهر دينه وعلى الدين كله، ولو كره المشركون إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرث عبادي الصالحون. والآية في هذا كثيرة، ولا ينصر الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. في الحديث الثالث طائفة من أمتي على الحق منصورة، الإسلام يبقى، لا بد أن تبقى على الحق طائفة ولا يضمحل حتى تقبل الروح المؤمنين والمؤمنات في آخر الزمان قبل قيام الساعة. فمن ظن أن الإسلام ينتهي ولا يبقى له بقية ولا تقوم له قائمة، وأن الله يديل الكفار عن سنوات مستمرة يضمحل مع الإسلام، فهذا ظن كفري، هذا ظن المنافقين. ففسر هذا يظن أن ظنوا أن السوق ضع على المسلمين وعلى الإسلام، وأن تكون هي الفيصلة ولا يبقى الإسلام قائمة. يفسر بإنكار القدر وأن الله لم يقدر هذا الأمر، وهذا أيضا كفر. وفسر بإنكار الحكمة وأن الله ليس له حكمة في ذلك في ابتلاء المؤمنين بالكفر. وكل هذه المعاني كلها صحيحة، كلها من ظن الجاهلية، يظنون القضاء على الإسلام أو يظنون أن الله لم يقدر ذلك أو يوفون الحكمة وأن الله يستحق في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: ولو فتشت وفتشت لوجدت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه ينبغي أن نفعل كذا وأن لا يكون كذا. ولو يعني سبرت أحوال الناس لوجدت أن كثيرا من الناس يعترض على القدر فيما يختص بنفسه وفيما يكون لغيره. تجد بعض الناس يعترض على الله، كيف فلان هذا، كيف يعطى هذا المال، هل أهل لذلك ما هو أهل لذلك، كيف هذا يكون وظيفة، أهل الوظيفة يكون هو أهل لذلك ولا يولى الوزارة ولا رئاسة ولا كذا، يعترض هذا ما هو أهل ليس بكفر، ولماذا يولى هذا، يتعنف ويتألم. وكذلك أيضا في بعض الناس يعترض على الله فيما يخص بنفسه، يقول أنا مالي ورجع وتسخر فإذا أصبت مصيبة أنا مالي، طبعا أنا مصلي صائم وش اللي لماذا أصبت بهذا، لماذا على الناس كلهم كذا وأنا مصلي وصائم وناس ما يصلوا ولا يصوموا ولا يجيهم شيء ولا ما لهم أثم شيء، وهكذا يعترض يلوم يعترض على القدر. هذا ضعف الإيمان، هذا الضعف والنقص. الرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل الناس هم أشد الناس بلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، مثل الله رجل على قدر دينه. لكن ضعف إيمان هذا الشخص يعترض على الله فيما يخص بنفسه وفيما يخص بغيره، فيما يحدث تجد يتألم لماذا فلان هذا كذا، لماذا فلان هذه الوظيفة، لماذا فلان يلد كذا، ويرى أنه ليس أهل وأن الله أعطاه ولا يستحق. هذا اعتراف فيما وفيما يخص بنفسه أيضا، ما يرضى ويعترض على الله لماذا لم يحصل لي كذا، لماذا لم أكن فلان. ثم يقول له فتش نفسك، هذا الفساد، فتش نفسك، كل واحد منا يفتش نفسه، وما أبرئ نفسي إن إنسان، فتش نفسك على إنسان، فإن تنجو منها وسلمت تنجو مني عظيمة، وإلا فإني لا أخالك أجل، نجوت من ذلك وفتش نفسك وسلمت فقد نجوت، وإلا فالغالب أن الإنسان لا يسلم من شيء من ذلك. أسأل الله السلامة. نعم
أسأل الله إليك. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين: قوله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله في ذكر وقعة أحد: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز له مأموله.
ألقى الله عليهم النعاس أمنة وثباتا، ولهذا يقول في الصحابة: ألقي النعاس علينا. أما المنافقون ما يأثم النعاس، إنما يقول من هلع والجزع والخوف والذعر ما يأثم النعاس. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم هم المنافقون، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أما المؤمنون أنزل الله في قلوبهم السكينة والثبات، فصار ينعس ينعس والعدو أمامه الآن والسيف بيده، ويسقط السيف مرات، ثباتا واستقرارا وطمأنينة. نعم،
صلى الله عليه. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة، وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك. إذا حصل لهم أمر من الأمور تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة.
نعم، والمنافقون أهل ريب وشك، أما المؤمنون ليس عندهم ريب ولا شك، عندهم يقين طمأنينة. نعم،
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن سوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه.
يعني في قوله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، اللي الله من بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وفي قوله: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا ظن المنافقين، ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون، ظنوا أن الرسول لا يرجع عليه الصلاة والسلام ونسوق عليهم، وزين هذا في قلوبهم، ظنوا أنه ينتهي الإسلام ولا يقوم له قائمة، ويقتل الرسول والصحابة وينتهي أمر الإسلام، هكذا يظنون. نسأل الله العافية. نعم،
وإنما كان هذا ظن سوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار.
وهذا عمل الجبرية، هم الذين يقولون الأشياء مجردة، وأن ليس هناك حكم، يمكن الحكم بالطبائع والغرائز والأسباب، هو الجبرية من الجهمية والأشاعرة وغيرهم، يقول يفعل لمشيئة مجردة. يقول المشيئة الإلهية تخبط خبط عشواء، تجمع بين المتفرقات وتفرق بين المتماثلات من غير حكمة ولا سبب ولا، هذا من جهلهم وضلالهم، أنكروا حكمة الله. نعم،
صلى الله عليه. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده.
نعم، يعني فيما يختص بنفسه، يعني يعترض على الله في نفسه: لماذا لم يعطى كذا؟ لماذا لم يعطى مالا مثل غيره؟ لماذا لم يعطى ولدا؟ إذا لم يوفق لوظيفة، يتهم ربه، ويرى أنه مظلوم وأنه لم يعطى حقه. هذا اعتراض على الله، هذا ظن بالله ظن السوء. وفيما يختص بغيره، بعض الناس يعترض على الناس يقول هذا ما ليس بأهل، لماذا يعطى هذا المال ليس أهل هذا؟ كان الأولى أن يعطى غيره، هذا بخيل ما يصلح، يعترض على الله، وهذا لما يعطى ولاية، هذا ما يصلح الولاية، كما اعترض المشركون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم، لماذا نزل القرآن على هل يتيم؟ لماذا على عظيم الطائف وعظيم مكة المعروفين ولا يعطى لهذا اليتيم؟ هذا اعتراضهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم. كذلك هنا اعتراض المنافقين يعترضون على الله فيما يختص في أنفسهم وفيما يكون لغيرهم. ليحذر الإنسان من اتهام ربه وليلم نفسه وليعلم أن ربه حكيم يضع الأشياء مواضعها وأنه قدر ذلك الحكمة وأن ما أصابه لحكمة بالغة وأن ما قدره الله فهو خير له. نعم.
فليأتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن لا يكون كذا وكذا، هو مستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟
ينبغي أن يكون كذا، ينبغي أن يكون فلان هو الوزير، فلان هو الغني، فلان هو كذا، وفلان هو المقدم، وهكذا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
يعني لا أظنك إخال، لا أظنك. نعم.
قوله الظانين بالله ظن السوء، قال ابن جرير في تفسيره: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي الظانين بالله أن لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك، وأن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به، وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. وقال ابن كثير: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية. أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية.
نعم.
ولهذا قال تعالى: عليهم دائرة السوء. صلى الله عليه. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران
الذي يظن بالأخوان الجاهدية، آية الترجمة. نعم.
الثانية تفسير آية الفتح.
نعم كلا وأن في المنافقين. نعم.
الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر،
أنواع الظنون، يعني الظنون أنواع كثيرة. نعم.
الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.
نعم، عرف نفسه وأنه عبد مأمور مدبر وأنه خلق عباد الله، وعرف أسماء الله وصفاته وأن له الكمال في ذلك وأنه الحكمة البالغة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في منكر القدر.
صلى الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ما فضل الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا من الكرامات على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني. باب ما فضل الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا من الكرامات على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثني جدي قال حدثنا موسى بن أعين عن عطاء بن السائب عن أبي جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت جوامع الكلم.
اللهم صل وسلم. هذه خصائص وخصائص كثيرة كتب فيها العلماء مؤلفات قرض عياض وغيره خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وكراماته فيها مؤلفات لأهل العلم. نعم ومنها ما ذكر في هذا الحديث أعطيت خمسة لما أعطيه وصلت بالرعب مسيرة شهر العدو إذا سمع بالنبي مسافة شهر أخصابه الرعب وهذه له ولأمته المؤمنين وأعطيت الشفاعة من خصائصه وجعلت الأرض مسلمة وطهورة هذه له ولأمة كان الأنبياء السابقين يصلون الصلاة في موضع خاص كان الأمم السابقة في البيع والتجارة أما هذه الأمة في كل الأرض صلي فيها أي مكان مسجد وطهور وكذلك التيمم أيضا خصائص هذه الأمة ونعطي جوامع الكلم هذا من خصائصه له خاصة عليه الصلاة والسلام المعنى أنه إذا سافر في أي مكان يصلي بخلاف الأمة السابقة يصلون في أماكن خاصة أما هنا المسافر يصلي في أي مكان وهنا الأرض كلها طهور حتى النوافل صلاة الضحى صليها في البيت مولدهم في المسجد وهكذا أما صلاة في الجماعة لها دلة خاصة الرجل يصلي في الجماعة إذا كان في البلد والجماعة هذا له دلة خاصة لكن هذه الكلام طهورية الأرض كلها في أي مكان تصلي فيها النافلة والفريضة في البرية في أي مكان. نعم ليس المرض مثل يترك الجماعة يصلي ولا المسجد الطهر لا الرجل يصلي في الجماعة لا بد منه لكن ما عدا الفريضة يصلي في أي مكان الحمد لله النافلة صليها في البيت النافلة صليها تطلع بالبرية وصليها في أي مكان الحمد لله في الأرض مسجد الطهر. نعم
حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية أنه سمع علي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء قلنا ما هو يا رسول الله قال بالرعب وأعطيته مفاتيح الأرض
قال بالرعب
قال بالرعب.
نعم هذا واحد يعني العدو يرعب إذا سمع النبي مسافة شهر يسمى الرعب والذعر. نعم وهذا نصر الرعب هذا كون العدو يرعب ويخاف هذا نصر مستقل مهما كان معه من السلاح والقوة ومعه الذعر ما يفيده. نعم يعني الذعر هزيمة هزيمة الذعر. نعم الرعب هزيمة مستقلة. نعم
قال أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء
ولهذا الجيوش يحتاجون إلى من يقوي معنوياتهم الخطب تشجيعهم ووعدهم بالنصر وما عند الله من ثواب حتى تقوى قلوبهم إذا بقوا ضعفاء أجسام يعني فيهم الخوار ما يفيد يقتلهم العدو ولو كان بأيديهم سلاح ولو كان السلاح قوي المهم شجاعة القلب وقوة القلب وكون الإنسان يمسك السلاح بقوة وعزيمة وثبات جعش أما إذا مسك السلاح وفيه الذعر والرعب ما يستفيد يهزم ويغلب هزيمة. نعم ولذلك تجدهم يحرصون في الحروب في القديم والحديث على إلقاء الخطب الحماسية التي تشجع الجيش على الإقدام وعلى القوة وعلى العزيمة فتتقوى معنوياتهم وتقوى نفوسهم. نعم
أحسن الله إليك. قال أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء قلنا ما هو يا رسول الله قال بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم.
الله أكبر.
وحدثنا أبو القاسم أيضا قال حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة
عن ربعي بن خراش
صلى الله عليك
بالحاء المهمة
الربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي.
محمد صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ومنه من كنز تحت العرش وجعلت الأرض مسجدا صلى عليها والتربة طهور بدل الماء ليصفون كسر الملائكة وهذه الأمة خير الأمم. هذه كلها من الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته. تحليل الغنائم من الخصائص أيضا يعني فتح كلها تفتح في الآخر أعطيت كل ذا كسرى كسرى وقيصر يعني أنا تفتح البلاد البلدان الدنيا وتجلب الخيرات. فتحت بلاد فارس وبلاد الروم وجلبت إلى ما فيها من الأموال إلى بلاد المسلمين. وفي الآخر أعطيته كنزين الأحمر والأبيض الأحمر الذهب والأبيض والفضة. وفتحت فارس والروم وجيء بالذهب والفضة. هذا كلام ابن عباس. هذا إنزال إن صح يكون هذا مستقل وهذا نزول منجم على حسب الحال على حسب الحوادث في مدة 23 سنة. نعم
أحسن الله إليك. وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب بن الشهيد وهارون ابن إسحاق الهمداني قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي الربعي ابن حراش عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدا، وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا أحد بعدي. أحسن الله إليك. خرج الإمام مسلم هذا والذي قبله عن حذيفة وحديث علي
مع مسلم
أحسن الله إليك وابن خزيمة والنسائي في الكبرى وابن حبان في صحيحه. وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا ولا أقول فخرا: بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحل لي المغنم ولم يحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب فهو يسير أمامي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي وهي إن شاء الله نائلة لمن لم يشرك بالله عز وجل.
نائلة في الحديث الآخر شفاعة إلى الكبائر من أمتي، يعني الشفاعة للعصاة الموحدين. أما المؤمن غير العاصي فله شفاعة أخرى في الجنة في رفع درجاته في الجنة، هذه خاصة بالمؤمنين. أما الشفاعة للعصاة الموحدين، والشفاعة العظمى في موقف القيامة لراحة الناس من الموقف. قلت وحلت لي الغنائم ولم تحل لهم. كان الأمم السابقة لا يأكلون الغنائم وإنما يجمعونها، فإذا تقبلها الله جاءت نار من السماء فأكلتها. يجمعونها في مكان تأتي النار تأكلها، هذه دليل على القبول أنها قبلت ولا يأكلونها. في الحديث الآخر فأحل الله لنا، علم الله ضعفنا فأحلها لنا، نحن نأخذها ونأكلها. إذا غنم من العدو ذهب أو فضة أو بقر أو غنم أو بالأخذ. النبي صلى الله عليه وسلم غنم في حنين غنائم كثير، ما يقارب من 1000 شاة، وكذلك من الإبل كثير، يقسمها يأخذ الخموس ويقسمها على الغانمين. هذا من فضل الله. أما الأمم السابقة لا يأكلون الغنائم لأنهم يجمعونها وتأتي نار تأكلها. في قصة ابن آدم قابيل وهابيل، إن قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم تقبل من الآخر. قرب قابيل وقرب هابيل. قابيل هابيل قرب فجاءت نار فأكلت قربانه، دل على قبوله. وقابيل قرب قربانه فلم تأتي النار تأكل فغلط، وقال لأخي لا أقتلنك. قال كيف ما ذنبي؟ لا، إنما تقبل الله من المتقي، لأن بسطها إلى يدك لتقتلون ما لم يصل إليك لأقتلك. هذا الشاهد أنه أنهم يتقربوا أن القربان تأتي نار فتأكله. الذين قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نأتي بقربان حتى يأتينا بقربان تأكله النار، ألا نأتي بالرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. هذا هو الدليل على قبوله، أن تأتي النار فتأكله من السنة، يعني عام، يعني جميع البشر، جميع الناس. جاء المراد، وكان الأنبياء يبعثون إلى أنبيائهم خاصة، إلى قبائلهم الخاصة. النبي يبعث خاصة إلى قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى جميع الناس. نعم.
وحدثنا أبو القاسم أيضا قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. قال إسناده حسن، روى البخاري بعضه ومسلم وأحمد. أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسن ابن حرب قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فضلني على الأنبياء، أو قال أمتي على الأمم، بأربع: أرسلني إلى الناس كافة، وجعل الأرض كلها لمسجدا، وجعل الأرض كلها لمسجدا وطهورا، فأينما أدركت الرجل من أمة الصلاة فإنه مسجده وعنده طهوره. ونصرت بالرعب، يسير بين يدي مسيرة شهر، قذف في قلوب أعدائي، وأحلت لي الغنائم. تم الجزء الثاني عشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، وصلى الله وسلم على محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. يتلوه في الجزء الثالث عشر من الكتاب إن شاء الله. باب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي رحمه الله في كتابه التسهيل في كتاب البيع: باب الوكالة، تجوز في كل ما يناب فيه إذا كان ممن يصح ذلك منهما.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الوكالة. الوكالة هي التفويض، تفويض الإنسان غيره في نيابة عنه في أمر من الأمور، تفويض الإنسان غيره نيابة عنه في أمر من الأمور. تصح الوكالة في كل ما يكون الإنسان فيه تصرف. تصح الوكالة في إيش؟
في كل ما يناب فيه.
في كل ما يناب فيه، كل ما تكون فيه النيابة يصح الإنسان أن ينيب فيه. أما الشيء الذي لا تصح فيه النيابة فلا، فليس لك أن تنيب أحد يصلي عنك الصلاة، أو يصلي عنك الراتبة، أو يصلي عنك الضحى، أو يصلي عليك، هذا ما في نيابة. لكن الوكالة تصح فيما يكون فيه النيابة، تنيب واحد يدفع عنك الزكاة، تنوبه، تقول أعطي الزكاة فلان نيابة عني لا بأس. لكن ما تنيب واحد يصوم عنك، مثلا صوم عني اليوم تطوع، صوم عني الاثنين أو الخميس، أو صوم عني رمضان، لا. أو تنيب واحد يصوم عنك، ما هذا ما في النيابة. في الحج فيها الخلاف، جمع كثير من الفقهاء يرون أنه يجوز الحج النيابة في الحج في غير الفريضة، ويرى آخر من المحققين أنه لا تجزي النيابة حتى في النافلة إلا عن العاجز والميت. وهكذا نعم تجوز الوكالة فيما كل شيء تصح فيه النيابة. نعم
أحسن الله إليك. وهي عقد جائز.
نعم عقد جائز يجوز الإنسان فسخه وإبقاءه بخلاف العقد اللازم كالإجارة، هذا عقد لازم والبيع وما شابه عقود لازمة والنكاح هذه عقود لازمة، أما المساقات والمزارعة والوكالة عقد جائز إذا أراد السياسة وخلاص أنت وكلتني في هذا والآن أريد أن أفسخ الوكالة خلاص لا أريد يعني أن أستمر في الوكالة له ذلك. نعم
أحسن الله عليك. قال وتبطل بموت
نعم
وفسخ وجنون وحجر لسفة.
نعم تبطل بموت إذا مات الوكيل خلاص بطلت الوكالة، وكذلك إذا مات الموكل وفسخ إذا قال فسخت الوكالة أنا وكلتك وكل زيد عمرو قال فسخت الوكالة أو عمرو قال أنا خلاص أنا أريد أفسخ الوكالة لا أريد أستمر فيها، وكذلك الجنون والعياذ بالله إذا جن فطلت الوكالة سواء الموكل أو الموكل، وكذلك إذا حجر عنه بفلس بسفه سفيه وكل شخص شخصا ثم حجر عنه صار سفيه فانفسخ الوكالة لأنه أصبح غير رشيد فلا يلفت تصرفه في الوكالة نيابة عن غير. نعم
أحسن الله إليك. وكذا كل عقد جائز كالشركة والمزارعة والمساقات والجعالة والمسابقة.
نعم يعني كل هذه تبطل بما سبق فيه الفسخ الموت والجنون وحجر الفلس. نعم
أحسن الله إليك. قال والوكيل أمين لكن لو قضى بغير بينة ضمن لا بحضرة الموكل.
نعم الوكيل أمين فإذا قال لا توكلتني اشتريت السلعة الفلانية بكذا وكذا ما يقال وقال لا هذا ثمن مرتفع يمكن اشتريته بأقل، هو أمين الوكيل أمين يقبل قوله ايش فعله الوكيل أمين.
قال عفى الله عنك لكن لو قضى بغير بينة ضمن
يعني لو قضى بغير بينة يعني وكل في شيء ثم رأى الموكل انه يعني ان هذه السلعة التي اشتراها لا تساوي هذا وليس عنده بينة فإنه يضمن. نعم لكن لو قضى بغير بينة ضمن. نعم
لا بحضرة الموكل.
أما إذا اشترى الموكل يشاهد اشتراه ويساعده ما يضمن سكت اشترى سلعة في 100 ويستلم ما تساوي 80 لكن الموكل حاضر ساكت فلا يضمن في هذه الحالة لأنه قرره والسكوت إقرار. نعم
عفى الله عنك. وتصح بكل قول يدل على الإذن.
نعم تصح بكل قول يدل على الإذن يقول فوضتك وكلتك جعلت الأمر إليك وهكذا كل قول يدل على الوكالة يكفي. نعم
وكل قول أو فعل يدل على القبول
وهذا وكل قول أو فعل يدل على قبول الوكالة. قال زيد قال الأمر وكلتك فقال قبلت أو أسأل الله الإعانة مثلا هذا الرضا أو فعل شيء فعل يعني أهات أو أشار مثلا هات مثلا يوكل في مثلا تأجير بيت وطلب المفتاح أو أخذ المفتاح وهكذا فكل قول أو فعل يدل على الرضا وأنه قبل الوكالة يكفي هذا. نعم
أحسن الله إليك. قال متراخيا وفورا
سواء متراخيا وفورا سواء في الحال أو سكت وبعد ساعتين أو ثلاث قبل أو بعد يوم قد قبلت الوكالة، فالحكم واحد. نعم.
بجعل أو بجعل وغيره،
بجعل غيره، سواء بإجارة أو بدون إجارة. يعني قال وكلتك في كذا وكذا في بمئة أو بدون شيء، حكم واحد. نعم. لو سكت إذا يريد ما يدل على الرضا فإنها يعتبر وكالة. نعم.
عفى الله عنك. فيفعل ما تناوله لفظا أو عرفا.
نعم، يفعل ما تناوله قول الوكيل، وكلتك في كذا وكذا، يعني تشتري كذا وتبيعه بكذا، كل ما تناول اللفظ داخل الوكالة. نعم.
أحسن الله إليك.
فيدخل إيش؟
قال فيفعل.
فيفعل. نعم.
ما تناوله لفظا أو عرفا.
نعم، أو عرف، مثلا أعطاه كذا، لكن العرف أنه الإنسان إذا أعطي مفتاح يعمل فيه كذا وكذا، وأنه يضعها عند الدلالين وأنه كذا يفعل، مجرة العادة والعرف. نعم.
قال عفى الله عنك، ولا يوكل فيما يتولى مثله.
نعم، ولا يوكل فيما يتولى مثله، يعني إذا كان يتولى وكل زيد عمرو في شيء يتولى هو، وراح يوكل عمر وهو يتولى مثل هذا، ليس له ذلك. لكن إذا كان وكل زيد عمرو في شيء ليس من اختصاصه، ثم ذهب عمرو وكل عمر، لا بأس، يعني مثل ما يتولى هذا الشيء. نعم.
ولا يشتري من نفسه ولا يبيعها إلا بإذن.
نعم. وكل شخص في شخص يشتري له بيت، لا والله أنا عندي بيت، لا يبيع عليه، هذا ليس له ذلك إلا بإذن، يعني متهم. وكذلك قال اشتري البيت، وراح يشتري من نفسه وأعطاه الوكيل، لا هذا ليس له ذلك لأنه متهم، هو متهم، فلا يشتري من نفسه ولا يبيع نفسه إلا إذا أذن له الوكيل. قال لك فلان اشتري البيت، تروح تشتري بيتك أنت؟ لا. أو قال بيعني البيت، تروح تبيع بيتك أنت عليه؟ فما يصلح هذا، لأنك متهم أنت، لا تشتري من نفسك ولا تبيع من نفسك إلا بإذن. نعم، لأنك متهم في أن تنفع نفسك. قال تشتري البيت بمئة ورحت أنت تبيع عليه مئة، وما يصير البيت كله 80، متهم أنت. أو قال بيع بيتي ورحت أنت تشتري، قال أنا بحاجة لبيت، اشتريته ويساوي 100 تروح تشتري 80 أنت، لأنك تنفع نفسك، هذا متهم، فلا تشتري من نفسك ولا تبيع من نفسك إلا بإذن. نعم. نعم، كمل.
وإن اشترى ما لم يأذن له فيه وقف على الإجازة وإلا لزمه.
نعم، يعني اشترى شيئا ما أذن له فيه يوقف على الإجازة. قال يأتي الوكيل ويقول الله فلان أنا اشتريت لك البيت الفلاني وأنت ما أذنت لي، وش رأيك؟ فقال ما دام شريته لا بأس، نفل. أو قال لا أنا لا أريد، أنا ما قلت لك تشتري هذا، يضمن إما يرد على صاحبه ولا يكون له، لأن اشترى شيئا لم يأذن. فإذا يكون هذا موقوف على الشراء لم يأذن، إذا اشترى شيئا لم يأذن له فيه يكون موقوف على إجازة الموكل، فإن أمضاه فله، وإن لم يمضه فإما أن يرده على صاحبه وإما أن يلزم الوكيل. نعم. نعم، إيه لازم الوكيل. نعم.
أحسن الله عليك. قال باب الشركة.
بارك.
قال عفى الله عنك، ولا يوكل فيما يتولى مثله، أي ليس للوكيل أن يوكل غيره في أمر يتولاه مثله. قال وهذا مقيد بما إذا كان العمل يتولاه مثله ولم يعجز عن القيام به كله لكثرته وانتشاره، فإن كان يعجز عنه جاز له التوكيل، لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل في فعل جميعه، كما لو أذن في التوكيل بلفظه. وهذا هو المذهب، أعني فيما يمكنه عمله بنفسه ويتولاه مثله.
نعم.
ومفهومه أنه إذا وكله في عمل لا يتولاه مثله كالأعمال الدنيئة في حق أشراف الناس ككنس الشارع وحفر البالوعة وتنظيف الحمام، فإن له أن يوكل غيره.
يعني وكل إنسان قال أوكلك الآن تنظيف بيوتي أنت ثقة وكذا، وليس معنى أنه روحه يكنسها، لا، معنى وكله في أن يأتي بعمال يأتي عمالك يسونه ويشرف عليهم، وليس أن هو يباشرها بنفسه لأنه ما ليقبه. نعم.
قال عفو الله عنك على قوله ولا يشتري من نفسه ولا يبيعها، قال ومن وكل غيره في بيع شيء أو شرائه فليس له أن يشتري من نفسه ولا أن يبيع لنفسه، لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره فحملت الوكالة عليه، ولأنه تلحقه التهمة وترك الاستقصاء في الثمن، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم. وفي رواية عن أحمد يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في المزاد العلني أو وكل من يبيع وكان هو أحد المشترين،
يعني إذا زاد صار على القيمة، صارت القيمة منه زود لا بأس، أو وكل واحد يبيعه وهو يشتري في المزاد العلني. نعم. أو وكل
من يبيع وكان هو أحد المشترين.
نعم.
وقال عفى الله عنك على قوله وإن اشترى ما لم يأذن له فيه وقف على الإجازة وإلا لزمه. قال وإن اشترى الوكيل شيئا لم يأذن له فيه الموكل فإن الشراء صحيح ويكون موقوفا على إجازة الموكل، فإن أجازه صح ولزم الموكل كما لو اشترى بإذنه، وإن لم يجزه لزم الوكيل لأن الشراء صدر منه ولا يلزم الموكل لأنه لم يأذن في شرائه، وهذا رواية عن أحمد. واستدل بحديث عروة. والقول الثاني أن الشراء له باطل لأن الموكل لم يرضى بخروج نقوده من ملكه على غير الوجه الذي يرتضيه، والبدل الذي وقع عوضا له خلاف مطلوبه، وهذا قول الشافعية. والصحيح من المذهب عند الحنابلة إذا كان الشراء بعين مال الموكل. والقول الثالث أن الشراء صحيح ويكون للوكيل لا للموكل، وهذا قول الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد، لأن العقد يعتمد على صحة عبارة العاقد لكونه أهلا لذلك، فإذا فسدت الإنابة بقي العقد على أصله وهو الصحة. والأظهر أن المخالفة إذا لم يكن فيها منفعة للموكل فإن الشراء يكون للوكيل، أما إذا كانت المخالفة سببها البحث وراء تحقيق مصلحة أعظم للموكل فإن الشراء يكون للموكل.
أما إذا كانت
المخالفة سببها البحث وراء تحقيق مصلحة أعظم للموكل فإن الشراء يكون للموكل ولا يلزم الوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى باب التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود. قال حدثنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو ندار ومحمد بن يحيى وأحمد بن سعيد الدارمي، وهذا لفظ بندار. قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو عن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة فذكر بعض الحديث وقال ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه.
وهذا الشاهد مجافعة يديه عن جنبيه، وهذا السنة مجافعة السجود جافي يديه عن جنبيه، فالحديث يأخذ بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ومشروع التكبير في الهوي السجود خلافا لبعض أمر بن أمية فإنهم لا يكبرون، فبعض التكبيرات التنقلات هي لا بد من التكبير فيها عند الحنابلة واجب ومستحب عند الجمهور، كبر عند الركوع كبر عند السجود وعند الرفع من السجود وعند القيام من التشهد وعند السجود مرة أخرى وهكذا في كل خوف من الرفع.
وقال محمد بن يحيى يهوي إلى الأرض مجافيا يديه عن جنبيه.
نعم.
زاد
محمد سنة المجافاة. نعم.
زاد محمد بن يحيى ثم يسجد. وقالوا جميعا قالوا صدقت.
وفي الحديث الآخر لا تشتري رعيه فرش السبع فالمجافي. نعم.
هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي.
نعم. هذا أبو حميد قال أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هات ما عندك، فلما قال فقال له صدق صدقوه. نعم.
باب البدء بوضع الركبتين على الأرض قبل اليدين إذا سجد المصلي، إذ هذا الفعل ناسخ لما خالف هذا الفعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأمر به. قال حدثنا
هذا حديث وائل بن حجر أنه يضع ركبتيه قبل يديه، فإن الله يضع يديه قبل ركبتينا.
قال حدثنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسلم وأحمد بن سنان ومحمد بن يحيى ورجاء بن محمد العذري قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن كليب عن أبيه عن والي بن حجر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد.
كان يضع
ركبتيه قبل يديه إذا سجد.
نعم.
وقال أحمد ورجاء رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه.
وهذا هو اختيار الأكثر، والذي اختارها علامة ابن القيم في زاد المعاد، واختاره شيخنا سمعه الشيخ رحمه الله، وجمع من العلم أن الساجد يبدأ بركبتيه قبل يديه، وعند الرفع بالعكس يرفع يديه قبل ركبتيه، يعني يبدأ بالأقرب في الأقرب، حينما يسجد أقرب شيء لك ما هي؟ الركبتين ثم اليدين، حينما تقوم تبدأ باليدين ثم بالركبتين. وذهب بعض العلماء إلى العكس، وأنه عند السجود يبدأ بيديه، وأخذ بحديث أبي هريرة قال يضع لا يفترش أحدكم لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، فبدأ باليدين. قالوا إن ركبة اليدين البعير ركبتاه في يديه. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، سواء وضعت يديك قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه فالصلاة صحيحة، لكن كان في الأصل، فالأفضل كما قره الأكثر على وائل بن حجر أن تبدأ بالأقرب فالأقرب، فإذا في السجود الأقرب الركبتين، وفي الرفع الأقرب اليدين. وهذا إذا لم يكن هناك مانع، أما إذا كان مريض أو كبير السن يفعل ما هو الأفضل به، لكن إذا لم يكن هناك مانع فأيهما الأفضل؟ نعم. ولا ينبغي التشدد في التشديد في مثل هذا. نعم. وابن خزيمة رحمه الله في ترجمة مشى على هذا، شو الترجمة باب إيش؟
قال باب ذكر خبر الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم في بدئه بوضع اليدين قبل الركبتين عند إهواه للسجود منسوخ. غلط في الاحتجاج به بعض من لم يفهم من أهل العلم أنه منسوخ، فرأى استعمال الخبر والبدء بوضع اليدين على الأرض قبل الركبتين.
بعض العلماء غلط في ذلك مع أنه منسوخ، هذا منسوخ، يرى أنه منسوخ، يتبنى هذا الجماعة من المعاصرين والشيخ المفدي الألباني رحمه الله، وحديث أبي هريرة ويضع يديه قبل ركبتيه، قال يضع يديه، قال إن هذا هو الأصل. ابن خزيمة يرى أنه منسوخ. نعم. ها؟ نعم نعم. أما إذا كان الإنسان مريض أو كبر السن هذا ما في إشكال، يفعل ما هو الأرفق به. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضع يديه على ركبته، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثم قال باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ، وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ، إذ كان الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين مقدما، والأمر بوضع الركبتين قبل اليدين مؤخرا، فالمقدم منسوخ والمؤخر ناسخ. قال باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ، وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ إذ كان الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين مقدما والأمر بوضع الركبتين قبل اليدين مؤخرا.
نعم. وصاعد أن المتأخر ينسخ المتقدم فيقول ذلك متقدم وضع اليدين على الركبتين هذا متقدم يكون منسوخ، والأمر وضع الركبتين قبل اليدين هذا متأخر فيكون هو الناسخ.
نعم. فالمقدم منسوخ والمؤخر ناسخ.
نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل قال حدثني أبي عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين.
كنا
نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين.
نعم. صريح في السند.
السند قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل قال حدثني أبي عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين.
ولا يصح على هذا. نعم. لو صح ما صار في الجزء. نعم. فإن يحيى. نعم. عجيب عجيب الخزيمة التوفيق صحيح رحمه الله سماه الصحيح فلا بد التوفيق من الضعيف جدا. في حديث سلمان في رمضان الحديث المشهور الطويل في الخزيمة في الصحيح وفي سند ضعف.
نعم.
لكن بس ما هو مثل الضعف الشديد هذا. نعم. هذا هنا هذا المعروف. أنا كنت ظننت أنه يذكر التطبيق. عليه الصلاة والسلام قال كنا نطبق التطبيق فعند الركوع كذا يضع يديه يطبقهما بين ركبتيه ثم أمره بالركب. هذا المعروف في الواقع مصاب على به. لما لك مصاب فأنا سيذكر قلت لكن قال اختلف ما قال بين ركبتيه. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال باب البدء برفع اليدين من الأرض قبل الركبتين عند رفع الرأس من السجود.
باب
البدء برفع اليدين من الأرض قبل الركبتين
لأن هي أقرب شيء الأقرب فالأقرب ترفع اليدين ثم ترفع الركبتين وفي السجود تبدأ بإيش بالأقرب الركبتين ثم اليدين. نعم.
قال باب البدء برفع اليدين من الأرض قبل الركبتين عند رفع الرأس من السجود. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن سنان ورجاء بن محمد العذري وعلي بن مسلم قالوا حدثنا سهل بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتيه قبل يديه ويرفع يديه قبل ركبتيه إذا رفع. قال إسناده ضعيف. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن سنان ورجاء بن محمد العذري وعلي بن مسلم قالوا حدثنا سهل بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن كليب ثم قال باب وضع اليدين على الأرض في السجود إذا هما يسجدان كسجود الوجه.
إيش بابه؟
باب وضع اليدين على الأرض في السجود إذ هما يسجدان كسجود الوجه.
نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن سعيد أشج وزياد بن أيوب ومؤمن بن هشام قالوا حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب وقال المؤمن عن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما رفعه قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما.
نعم. أحد الأعضاء السبعة لا بد منها لا بد من الأعضاء السبعة اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأف. نعم.
ثم قال باب ذكر عدد الأعضاء التي تسجد من المصلي في صلاته إذا سجد المصلي
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن عباس بن المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبته وقدماه.
إيش إذا سجد؟
قال إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب.
نعم.
وجهه وكفاه وركبته وقدماه.
وجهه وكفاه.
وركبته وقدماه.
كفاه وركبته غير ست والوجه مع الأف سبعة. نعم.
ثم قال باب الأمر بالسجود على الأعضاء السبعة اللواتي يسجد مع المصلي إذا سجد. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن عامر العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
العقدي
قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا. قال أخبرنا
صحيح.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة وروح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا.
يعني يفك شعره ثوب بحاله. طب الناس يصلي فصل بالعانة كذا لا اتركه لا فصل شيء أو قطر هكذا اتركه كذا اسجد بثيابك وشمارك وكذلك الشعر كفه هكذا أو كذا بس بشعره لا تكف الشعر ولا الثوب. نعم لا هكذا لا يكف قبل الصلاة حتى لا ينزل تحكم. نعم.
قال باب ذكر تسمية الأعضاء السبعة التي أمر المصلي بالسجود عليهم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة على وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه ونهى أن يكف شعرا أو ثوبا. ثم قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا المخزومي قال حدثنا سفيان ابن طاووس عن أبيه ابن عباس رضي الله عنهما مثله إلا أنه قال أن يكف ثيابه أو شعره. وكان ابن طاووس يمر يده على جبهته وأنفه يقول هو واحد. ثم قال
الجبهة والأنف واحد. نعم.
ثم قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبي ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. ثم قال باب إمكان الجبهة والأنف من الأرض في السجود. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثني العباس بن سهل الساعدي قال اجتمع ناس من الأنصار فيهم سهل بن سعد الساعدي وأبو حميد الساعدي وأبو أسيد الساعدي فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حميد دعوني أحدثكم فأنا أعلمكم بهذا. قالوا فحدث. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الوضوء ثم دخل الصلاة فذكر بعض الحديث وقال ثم سجد فأمكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ثم رفع رأسه فقال القوم كلهم هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كان الجبهة والأف والله رحمه الله نوع التراجم السماط الأحكام كل ما أراد ينتهي أتى لجمعها كلها في التلمة لكن هذه السماط الأحكام نعم لابد من تمكين الجبهة والأنف. بعض الناس يمكن الجبهة يرفع الأنف أو يضع الأنف يرفع الجبهة لابد من تمكين الجبهة والأنف جميعا نعم.
ثم قال باب إثبات اليدين مع الوجه على الأرض حتى يطمئن كل عظم من المصلي إلى موضعه. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن محمد بن إسحاق قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن أمه رفاعة في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي صلى وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة قال ثم إذا أنت سجدت فأثبت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه.
هو حديث مسيء أثبت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم. نعم.
ثم قال باب السجود على اليتي الكف
طويل التعلق بالسجود.
نعم.
المؤلف رحمه الله كل ترجمة تأخذ بحديث ترجمة التي بعدها بركة وفق الله جميعا ثبت الله جميعا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لقول الله عز وجل أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. قال الحافظ رحمه الله يقول تعالى أم حسبتم أيها المؤمنون أن نترككم مهملين لا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب. ولهذا قال ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة أي بطانة ودخيلة بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله فاكتفى بأحد القسمين عن الآخر كما قال الشاعر وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني. وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة الآية. وقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه الآية. والحاصل أنه تعالى لما شرع لعباده الجهاد بين أن له فيه حكمة وهو اختبار عبيده من يطيعه ممن يعصيه وهو تعالى العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون فيعلم الشيء قبل كونه ومع كونه على ما هو عليه لا إله إلا هو ولا رب سواه ولا راد لما قدره وأمضاه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وصحبه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه الآية الكريمة فيها بيان من الله سبحانه وتعالى أنه لا بد من الاختبار والامتحان وأن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويختبرهم بالتكاليف كما قال سبحانه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فمن يدعى الإيمان فلا بد أن يفتن حتى يثبت إيمانه وحتى يزول ما في إيمانه من الغبش والدعوة مما يدعيه بعض الناس من المنافقين وغيرهم لتبين الصادق من الكاذب. الاختبار والامتحان يتبين فيه يتضح فيه تتضح فيه الحقائق كاختبار الذهب والفضة والحديد يحمى على النار حتى يزول الدغش الدغل الدغل يزول ويظهر يظهر الذهب الأصلي صافيا خالصا ليس عليه شيء كذلك المؤمن يبتلى حتى يظهر إيمانه ويصقل ويتضح ويزول ما به من الدعاوي التي يدعيها بعض الناس ولهذا قال سبحانه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا فالرسل تبتلى بأممها والأمم تبتلى بالرسل والكفار يبتلون بالمؤمنين والمؤمنون يبتلون بالكفار وهكذا ولهذا قال سبحانه أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ومن وليه دخيله يفضون إليهم بالأسرار دون غيرهم يعني أم حسب حتى يتبين هؤلاء من هؤلاء وبعد الاختبار يتبين الصادق وتكون العاقبة الحميدة للصادق ولهذا فإن الرسل تبتلى كما في قصة هرقل مع أبي سفيان قال وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من الله ولا رسوله ولا المؤمن ولا جهد فالمؤمن يثبت الابتلاء والاختبار ويصبر ويتحمل ثم تكون العاقبة له لأنه على الحق المؤمن صابر من صفاته الصبر والصبر فيه تحمل وفيه مشقة ولكن العاقبة حميدة نعم
قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين يقول تعالى ما ينبغي المشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له ومن قرأ مسجد الله فأراد به المسجد الحرام أشرف المساجد في الأرض الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له وأسسه خليل الرحمن هذا وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر أي بحالهم وقالهم كما قال السدي لو سألت النصراني ما دينك لقال نصراني ولو سألت اليهودي ما دينك لقال يهودي والصابئي لقال صابئي والمشرك لقال مشرك أولئك حبطت أعمالهم أي بشركهم وفي النار هم خالدون وقال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون ولهذا قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد كما قال الإمام أحمد حدثنا شريح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن دراجا أبا المسح أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ورواه الترمذي وابن مردويه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن وهب به وقال عبد بن حميد في مسنده حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا صالح المري قال عن ثابت البناني عن ميمون بن سياه وجعفر بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عمار المساجد هم أهل الله ورواه الحافظ أبو بكر البزار
كسرهم الآن لو كانت بالتشديد صارت سيئة أو سيئة ما تكلم عليها الأصل التصريح هذه الآيات الكريمة هذه الآيات الكريمة فيها بيان حال عمار المساجد يقول الله تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون يعني ما ينبغي ولا يكون من المشركين أن يعمروا مساجد الله، والمراد العمارة المعنوية التوحيد والإيمان والطاعة. فالمشرك لا يعمر مساجد الله لأنه مشرك شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني حالة كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر يعني حالهم تشهد عليهم وأقوالهم تابعة لحالهم، والشاهدين على أنفسهم الحال جملة حالية. ما كان المشركين يعني ما يصح ولا يكون ولا يقع المشركين أن يعمروا مساجد الله في التوحيد والطاعة وهم شاهدون على أنفسهم بكم، أولئك حضرت أعمالهم وفي النار هم خالدون. هذه الآية الكريمة أن الشرك يحبط الأعمال وأن صاحبهم خلد في النار، فمن مات على الشرك فهو من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال سبحانه إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. بين الله تعالى أن عمر المساجد هم المؤمنون، والمراد العمارة المعنوية بالتوحيد والطاعة والإيمان. أما العمارة الحسية باللبن والإسمنت وغيرها فهذه يقع من المؤمن والفاجر من البر والفاجر، وقد يبني المساجد الكافر كما موجود الآن في بعض المساجد يبنيها كفار، بعضهم يكون مهندس كافر ويخطط ويبني. فالبناء بناء المساجد الحسية قد يبنيها الكافر والبر والفاجر، أما فضل المساجد وبناؤها فهذا له شأن آخر، وأن من بنى الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة إذا كان مؤمنا. هذا الحديث من الحديث المتواترة، والسنة المتواترة قليلة تبلغ 14 حديث فقط، ومنها حديث من بنى الله مسجدا، ومنها حديث مثل نسع الصفين، من حديث الميزان والحوض، من بنى الله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة إذا كان مؤمنا. هذا لكن قد يبني بناء حسية والكافر، والمراد بالعمارة في هذه الآية الكريمة العمارة المعنوية بالإيمان والتوحيد والطاعة. فالله تعالى شهد لأن عمار مساجد من الإيمان، إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن مساجد بالتوحيد والإيمان والطاعة هذا هو المؤمن. وأما الحديث الذي ذكره إذا رأيت المرجل أعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا فيه ضعف في سنة الدراج أبا السمح. والحديث الذي بعده أمر المساجد هم أهل الله في سند صالح البري، صالح البري واعظه ضعيف، لكن كل من الحديثين يشد أحدهم الآخر ويقوي أحدهم الآخر، ويكون باب الحسن لغيره من يعتاد المسجد ويعظم المسجد فإنه يدل على الإيمان، وهذا في الغالب. وقد يعتاد المسجد ويتردع المسجد ولا يكون مؤمنا لمآرب والمقاصد أخرى، وهذا نادر قليل، لكن في الغالب أن الذي يعتاد يكون مؤمن، والحديثان يشد أحدهم الآخر.
يقول ضعيف أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم والإمام أحمد وكلهم من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا، قال الترمذي حديث حسن، وقال الذهبي دراج كثير المناكير، وقال الحافظ في التقريب في ترجمة دراج في روايته عن أبي الهيثم ضعف انتهى، فالخبر ضعيف وضعفه غير واحد والله أعلم. ثاني في إسناده في إسناده صالح بن بشير المري وهو ضعيف، جاء في الميزان ضعفه ابن معين والدارقطني، وقال أحمد هو صاحب قصص وليس هو صاحب حديث،
يعني واعظ معروف بالوعظ.
وقال الفلاس منكر الحديث جدا، وقال النسائي متروك، وقال البخاري منكر الحديث.
لا ما يبلغ درجة الضعف الشديد، لكن مع هذا السابق يعني يشد أحدهم الآخر. ما أتكلم يعني كان الشارح ما يتكلم عن يعني مجموع الحديثين وأن أحدهم يشد الآخر، نعم تكلم على كل واحد مفرد ضعيف، لكن إذا انضم أحدهم إلى الآخر أفاد تقوية. نعم لا مثل يعني مأخوذ من مجموع الحديثين.
صلى الله عليه. ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الواحد بن غياث عن صالح بن بشير المري عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عمار المساجد هم أهل الله. ثم قال لا نعلم رواه عن ثابت غير صالح. وقد روى الدار قطني في الأفراد من طريق حكامة بنت عثمان بن دينار عن أبيها عن أخيه مالك بن دينار عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: إذا أراد الله بقوم عاهة نظر إلى أهل المساجد فصرف عنهم. ثم قال غريب: وروى الحافظ البهائي في المستقصى عن أبيه بسنده إلى أبي أمية الطرسوسي قال حدثنا منصور بن صفير قال حدثنا صالح المري عن ثابت عن أنس مرفوعا يقول: الله وعزتي وجلالي إني لأهم بأهل الأرض عذابا، فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين في وإلى المستغفرين بالإسحار صرفت ذلك عنهم. ثم قال ابن عساكر: حديث غريب. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا علاء بن زياد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمري بن ميمون الأودي قال: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: إن المساجد بيوت الله في الأرض، وإنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها. وقال المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت وعدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب ولم يأتي المسجد ويصلي فلا صلاة له وقد عصى الله ورسوله.
هذا ضعيف المسعودي، المسعودي قد اختلط، لكن رواه ابن ماجه بلفظ آخر: من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يعني التفرق، الله التفرق في حث على الجماعة، في حث على الجماعة ولزوم الجماعة وعدم التفرق. الشعاب اللي يكون في الشعاب يكون بعيد متفرقين في الشعب، بخلاف يكون مجتمعين في مكان واحد. الحث على لزوم الجماعة ونهي على التفرق والاختلاف. وهذه كلها يعني تفيد قوة، وأن لزوم الجماعة والمسجد دليل على الإيمان. كل هذه الحديث كلها أيضا تفيد قوة الحديثان السابقان، وإن كان فيهم ضعف لكن هذه كلها تفيدهما قوة. الحديث الكثير التي فيها الحث على لزوم الجماعة ولزوم المسجد والنهي على التفرق والاختلاف والشعاب، كل هذا تفيد قوة تدل على أن من لزم المسجد لزم الجماعة دين على الإيمان في الغالب. يعني قد يوجد هذا نادر، يوجد بعض الناس يعتد المسجد له مدة لمقاصد ومآرب دنيوية ثم ينقطع. نعم.
قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. رواه ابن مردوي. وقد روي مرفوعا من وجه آخر وله شواهد من وجوه أخر ليس هذا موضع بسطها.
موضع ليس هذا موضع، ولا يوجد في القديم وفي الحديث من يلزم. هناك قصص تدل على أن كثير من المستعمرين الشعوب يلزموا المساجد مدة حتى يغرون الناس، صلوا معهم مدة بعضهم يجلس سنين ثم ينقلبون على المسلمين ويأخذونهم. هذا وقع، يصلون معهم فيأخذونهم وينقلبون رجال الشرطة بعد أن كانوا معهم صلوا معهم ويأخذونهم ويقولون صلي سنين بعضهم سنين لأجل هذا، لأجل قلب الحكم على المسلمين. نعم.
وقوله: أقام الصلاة أي التي هي أكبر عبادات البدن، وآت الزكاة أي التي هي أفضل الأعمال المتعدية لبر الخلائق. وقوله: ولم يخش إلا الله أي ولم يخف من الله تعالى إلا من الله تعالى ولم يخش سواه، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يقول: من وحد الله وآمن باليوم الآخر، يقول: من آمن بما أنزل الله وأقام الصلاة يعني الصلوات الخمس ولم يخش إلا الله، يقول: لم يعبد إلا الله. ثم قال: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول تعالى إن أولئك هم المفلحون كقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا, وهي الشفاعة. وكل عسى في القرآن فهي واجبة. وقال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله وعسى من الله حق.
نعم, يعني العسى في القرآن ليست الترجي كما عند المخلوق, وإنما هي واجبة أمر واقع. عسى أولئك يكون مفلحين, المعنى أنهم من المفلحين. وهذه الآية الكريمة فيها بيان عمار المساجد وأنهم هم المؤمنون بالله واليوم الآخر. والمراد كما سبق العبارة المعنوية, المراد العبارة المعنوية في الإيمان والتوحيد والطاعة والفرقة. إنما يعبد المساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والله تعالى كثيرا ما يقرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر, لأن من آمن بالله حقيقة وآمن باليوم الآخر فلا بد أن يأتي ببقية شرائع الإسلام. إيمانه بالله وإيمانه بالله يحمله على أداء الواجبات أو ترك المحظورات. وأقام الصلاة ولم يقل ولم يصلي, أقامها ظاهرا وباطنا, ظاهرا بالأركان والواجبات والشروط, وباطنا بالإخلاص وحضور القلب. فمن أقامها حقيقة فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر, وآتى الزكاة يعني دفعها لمستحقيها عن طيب نفس, جمع بين الإحسانين, إحسان في عبادة الخالق وإحسان إلى المخلوق في أداء الزكاة, فهؤلاء هم المهتدون. فعسى أولئك يكون المعنى أن هؤلاء هم المهتدون. فعسى أولئك يكون فهم المهتدون, هؤلاء هم المهتدون حقا. وهؤلاء هم عمار المساجد, وهؤلاء هم الله خاصته, من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى الله, يعني لا يخف إلا الله. خوفه العظيم يحمله على أداء الواجب وترك المحرمات. إقامته للصلاة ظاهرا وباطنا يحمله على أداء الواجب وترك المحرمات. إيتاء الزكاة إحسانه إلى عباد الله, كونه لا يخشى إلا الله. لا شك أن هؤلاء هم أهل الهداية, هؤلاء هم أهل الله خاصة, هم أهل الهداية. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. قال العوفي في تفسير عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال إن المشركين قالوا عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد, وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره, فذكر الله استكبارهم وإعراضهم فقال لأهل الحرم يعني من المشركين قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. يعني إنهم كانوا يستكبرون بالحرم قال به سامرا, كانوا يسمرون به ويهجرون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم, فخير الله الإيمان والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية ولم يكن.
المعنى خير الله يعني فضل الله, خير الله يعني فضل الله الإيمان والجهاد على عمارة على سقاية الحج وعمارة المسجد مع الشرك, فضل الله. ولهذا قال لا يستوى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوى عند الله. من خير الله يعني فضل الله, فضل الله الإيمان والجهاد على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام مع الشرك. وسقاية ومن أجعلتم الاستفهام الإنكار, يعني كيف تجعلون هذا مثل هذا, كيف تجعلون الإيمان بالله ورسول وجهه في سبيله مثل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام مع الشرك, مع أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام عبادة قاصرة حتى مع الإيمان, فكيف يقارن بينها وبين الإيمان بالله ورسول الجهاد مع أن فيه تعرض للقتل والخطر مع ما فيه من نصر لله وإعزاز دينه وإعلاء كلمته بخلاف ما يتعبد في المسجد الحرام آمنا، ما يكون مثل المجاهد والمؤمن والضابط في الصغور. ولهذا عبد الله المبارك كان في الصغور وجاهد في سبيل الله، والفضيل بن عياض يتعبد في المسجد الحرام، كتب لها الأبيات المشهورة: يا عابد الحرمين لا أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، معروف الأبيات: من كان يخضب وجهه بدموعه فدماؤنا فسيوفنا أو بدمائنا تتخضب، وكذا يقول أنت تخضب وجهك بالدموع وأنا مخضب أجسنا بالدماء، دماء العدو والقتال والجهاد في سبيل الله. فلا يستوي الآن من المؤمن المجاهد المرابط في الثغور على من يتعبد في المسجد الحرام وهو آمن، عبادة قاصرة، هذه عبادة قاصرة حتى مع الإيمان. فكيف مع الشرك؟ المشركون يفضلون ويفتخرون بأنهم يقوم بالسقاية وعمر في المسجد الحرام مع الشرك. فخير الله بينهم، أجعلتهم سقاية، أنكر الله عليهم، أجعلتهم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام يعني مع الشرك، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. نعم.
صلى الله عليه. فخير الله الإيمان والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية، ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به.
نعم. خير مع التخير تفضيل. نعم.
ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به وإن كانوا يعمرون بيته ويحرمون به.
صحيح، لا شك ما تنفع الأعمال مع الشرك، لا تنفع الإيمان إلا مع التوحيد. نعم.
قال الله تعالى: لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الذين زعموا أنهم أهل العمارة فسماهم الله ظالمين بشركهم فلم تغني عنهم العمارة شيئا. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: قد نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أسر ببدر قال: لئن كنتم سبقتمون بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي ونفك العاني. قال الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني أن ذلك كله كان في الشرك ولا أقبل ما كان في الشرك. وقال الضحاك بن مزاحم: أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم بالشرك، فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العاني ونحجب البيت ونسقي الحاج، فأنزل الله: أجعلتم سقاية الحاج الآية.
ونفك العاني، العاني الأسير، ونحجب البيت نقول بالحجاب. نعم. والآية عامة، الآية عامة ليست خاصة بالعباس، لو صح هذا الآية عامة تشمل العباس وليس خاصة بالعباس، والآية في إنكار، إنكار من الله على من سوى بين هؤلاء وهؤلاء، من سوى بين عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج وبين الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله. نعم.
أحسن الله إليك. وقال عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال: نزلت في علي والعباس رضي الله عنهما تكلم في ذلك. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرت عن أبي صخر قال سمعت محمد بن كعب القرضي يقول: افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الدار وعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، فقال طلحة: أنا صاحب البيت، معي مفتاحه، ولو أشاء بت فيه. وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها، ولو أشاء بت في المسجد. فقال علي: ما أدري ما تقولان، لقد صليت إلى القبلة 6 أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج الآية. وهكذا قال السدي، إلا أنه قال: افتخر علي والعباس وشيبة بن عثمان وذكر نحوه. وقال عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عمرو عن الحسن قال: نزلت في علي وعباس وعثمان وشيبة تكلموا في ذلك، فقال العباس: ما أراني إلا تارك سقايتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خيرا. ورواه محمد بن ثور عن معمر عن الحسن فذكر نحوه. وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع فلا بد من ذكره هاهنا. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رجلا قال: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا عليه. فنزلت: أجعلتم سقاية الحاج الآية. طريق أخرى. قال الوليد بن مسلم قال حدثني عثمان قال حدثني معاوية بن سلام عن جده أبي سلام الأسود عن النعمان بن بشير الأنصاري قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، فقال رجل منهم: ما أبالي ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. قال: ففعل. فأنزل الله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام الآية. رواه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن الجرير وهذا لفظه وابن مردوية وابن أبي حاتم في تفاسيرهم وابن حبان في صحيحه.
والآية كما سبق الآية عامة، عامة تشمل هؤلاء وغيرهم. نعم. والإقرأ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند أهل العلم الأصوليين وغيرهم، قاعدة أصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. إذا كان مؤمن كل من يعمل في المسجد له أجر، وما تفعله من خير يعلمه الله، لخط المسجد وليرتب ولكذا، يكون مؤمن ويشرف كلهم لهم أجر. نعم.
فلان كالحديث الذي مر: لقد صليت إلى القبلة 6 أشهر قبل الناس،
يعني أن إسلامه متقدم، يعني ويحتمل أنها قبلة يعني لبيت المقدس بعد الهجرة قبل أن يهاجر كثير من الناس، أو أنه صلى أول، لأنه أول من أسلم من الصبيان رضي الله عنه، يعني تقدم. نعم، يعني قبل الناس، يعني قبل كثير من الناس. نعم.
أحسن الله إليك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أمر تعالى بمباينة الكفار به وإن كانوا آباء أو أبناء، ونهى عن موالاتهم إذا استحبوا أي اختاروا الكفر على الإيمان، وتوعد على ذلك كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. وروى الحافظ البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب قال: جعل أبي عبيدة ابن الجراح ينعت له الآلهة يوم بدر.
أبو عبيدة نفسه فهو ابن الجراح، وإذا أريد والده فهو الجراح بدون ابن. أبو عبيدة الجراح محتمل. النسخة الثانية هكذا في ابن عندك ابن؟
أبو عبيدة ابن الجراح.
ها؟
أبو عبيدة ابن الجراح.
ابن الجراح. لا بأس. بالنسبة لأبي عبيدة قال أبو عبيدة الجراح. أبوه اسمه الجراح. نعم.
أفلان. جعل أبي عبيدة ابن الجراح ينعت له الآلهة يوم بدر. وجعل أبو عبيدة يحيد عنه
يصد عنه ويتبعه يصف له الآلهة. نعم.
وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر الجراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله، فأنزل الله فيه هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية.
في بعض ذكر بعض المتعرض أن الجراح طلبه ليقتله، طلب أباه ليقتله، وهو يحيد عنه ويتبعه، فلما أرى أنه لا بد من أنه ليس بتارك الله قتله، تكلم على القصة هذه وأنه هل أراد قتله، هنا في أنه نعت له الآلهة، يعني كان ينعت له الآلهة ويثني عليها آلهة المشركين. نعم، اللي كانوا ليغيظه. نعم.
عن عبد الله بن شوم ذب
عمن
قال جعل
منقطع يعني. نعم.
أحسن الله إليك.
منقطع، الله أعلم يعني. نعم.
أحسن الله إليك. ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله وعلى رسوله وجهاد في سبيله، فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وحصلتموها، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أي تحبونها لطيبها وحسنها، أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم. ولهذا قال: حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الإمام أحمد:
هذه الآيتان فيها خطاب موجه للمؤمنين ونهي لهم عن مبايرة الكفار والبعد عنهم وإن كانوا أقارب، ونهي فيها نهي عن موالاتهم وتقديم محبتهم على محبة الله ورسوله، وأن من فعل ذلك فعله الوعيد الشديد، مرتكب لكبيرة وهو ضعيف الإيمان وهو فاسق، هذا إذا قدم على محبة الله ورسوله. أما أصل محبة الله ورسوله لا بد منها في الإيمان، من لم يحب الله ورسوله فهو كافر، لكن كمال المحبة أن تقدمها على كل شيء، فإذا قدمت شيء على محبة الله ورسوله فهذا يدل على ضعف الإيمان ونقصه. والله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، يعني تتولونهم وتودونهم تقدمونهم على مراد الله ورسوله إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. من تولى الكفار ولو كانوا أقارب تولاهم وركن إليهم وفضلهم على فراد الله ورسوله فهو ظالم. ثم توعد سبحانه وتعالى من تقدم شيئا من الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله في سبيله بالوعيد وأنه فاسق لضعف إيمانه، فقل إن كان ثلاثة أصناف، إذا قدر واحدا منها على محبة الله ورسوله فهو فاسق ضعيف الإيمان: الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارات والمساكن. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها يعني حصلتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني انتظروا ما لا يحل بكم من عقابه، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، حكم عليهم بالفسق بارتكابهم هذه الكبيرة. فتولي الكفار وتقديم محبتهم على محبة الله ورسوله من كبائر الذنوب العظيمة، وهي فسق تدل على ضعف الإيمان. نعم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن زهرة بن معبد عن جده قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال والله لا أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله الآن يا عمر. انفرد بإخراجه البخاري. فرواه عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
نعم هذا رواه البخاري في الصحيح والسنة الذي ذكره المؤلف أول في ابن لهيعة رواه الإمام أحمد الأولى.
نعم أحسن
فيها ابن لهيعة ولكن الحديث صحيح من طريق البخاري. نعم.
وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
المعنى لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة وندة من النار حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة الولد والوالد والنفس. فإذا قدم محبة نفسه أو محبة والده على محبة الرسول كان ناقص الإيمان وضعيف الإيمان ولم يؤدي الإيمان الواجب بل هو مستحق للعقاب لأنه لم يؤدي الواجب عليه في الإيمان. وإن كان لا يكفر لا يكفر إذا قدم محبة الولد أو محبة الوالد يعني المؤمن يعني على محبة الله ورسوله لا يكون كافرا. هذا نفي لكمال الإيمان الواجب وليس نفي لأصل الإيمان لكن ينقص إيمانه ويضعف إيمانه. والإيمان الكامل واجب المراد الكامل الواجب يعني ومن ترك الواجب تعرض للعقوبة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده يعني لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب الذي أوجبه الله. فإن فعل قدم محبة الولد والوالد فهو ناقص الإيمان. وكذلك حديث عمر قال إن يحبك وقد إن يحبك إلا من نفسي قال الآن بل حتى من نفسك. هذا هو الإيمان الواجب. نعم مثل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعني لا يؤمن الإيمان الواجب. فإذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه كان ناقص الإيمان ولم يؤدي الواجب. نعم
أحسن الله إليك. وروى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخرساني عن عطاء الخرساني عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.
المعنى إذا ركنوا إلى الدنيا واطمأنوا إليها وتركوا الجهاد في سبيل الله فعليهم هذا الوعيد إذا تبايعتم بالعينة. والعينة هي أن يبيع سلعة مؤجلة ثم يشتريها منه نقدا بثمن حاضر. كان يبيع سيارة بمئة ألف مؤجلة إلى رمضان ثم يشتريها منه في ربيع حاضر بثمانين. باعها مئة مؤجلة ثم اشتراها منه في الحال بثمانين بقي عشرين له ربا. هذه بيع العينة أن يبيع سلعة مؤجلة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه نقدا بثمن أقل حاضر. ورضيتم بالزرع يعني المعنى هم أركنوا للدنيا ومالوا إليها وتركوا الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال إذا رضيتم بالزرع وفله واحدتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. قد ثبت أن المسلمين لما كانوا يغزون الروم أن رجلا دخل أن رجلا في لما كانوا في صف المسلمين خرج ثم دخل في الغمس في العدو فقال سبحان الله يوقظ نفسي إلى التهلكة. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أيها الناس أنكم تتأولون هذه الآية على غير تأويلها وإن معشر الأنصار كنا نجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما عز الله دينه ونصر نبيه قلنا لو بقينا في أموالنا نصلحها وننميها فأنزل الله هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة إقامة في الأموال وإصلاحها وترك الجهاد في سبيل الله سبحان الله سهلك. نعم
أحسن الله عليك. وروى الإمام أحمد أيضا عن يزيد بن هارون عن أبي جناب عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك.
شهر بن حوشب فيه كلام لكن يشهد يكون شاهد الحديث السابق. هذا نفي الإيمان هو نفي كمال واجب، مثل قوله عليه الصلاة في الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهب وهو مؤمن. المراد هنا وهو مؤمن يعني الإيمان الواجب الكامل الذي يمنعه من فعل الجريمة وارتكاب الكبيرة. ولا الزاني مو كافر من أصل الإيمان، وكذلك الشارب والمنتهب، لكن المنفي عنه الإيمان الكامل الواجب الذي يحمله على ترك المحرمات زال عن هذا الإيمان الكامل، ولذلك وقع في الفاحشة، ضعف إيمانه وزال الإيمان الكامل الذي يمنعه من وقوع في الفاحشة. والزاني ليس بكافر والسارق ليس بكافر لأنهم يرثون وتقام عليهم الحدود، ولو كان الزاني كافر لقتل ما أقيم عليه الحد. السارق لو كان كافر قتل ولم يقم عليه الحد، وكذلك الشارب لو كان كافر قتل، لكن من بدل دينه فاقتلوه، هذا عصاة ليس كفرة. والمعنى لا يزني نفي الإيمان نفي كمال الإيمان خلاف الخوارج ومعتزلة الذين كفروا ونسوا المعاصي. الخوارج استدلوا بهذا الحديث على أن الزاني كافر، قال الزاني كافر والشارب كافر والسارق كافر، حكموا على أنه مستحل دمه وماله، هذا من جهلهم وضلالهم وعدم بصيرتهم وعدم معرفة بالحديث. كفر المسلم بالمعاصي واستدلوا بعض النصوص وتركوا البعض الآخر، ولم يضم النصوص بعضها إلى بعض، ولم يضم النصوص بعضها إلى بعض. نعم
السلام عليكم. وهذا شاهد للذي قبله والله أعلم.
نعم لأن في شهر بن حوشب. نعم
قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. أحسن الله عليك.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده.
الموجب المقتضي والموجب الثمرة، يعني ثمرة حكمته النتيجة الموجب حكمته.
صلى الله عليه وسلم. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول يظنون بالله ظن الحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقال سبحانه: الظانين بالله ظن السوء. هذه الآية في المنافقين في غزوة أحد، قال تعالى: تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ضد الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليلحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذه الآيات في غزوة أحد، لما كان في أول أمر كانت الدولة للمسلمين وكان النصر للمسلمين، ثم بعد ذلك أخل الرماة بالموقف فكر عليهم العدو حصلت الهزيمة والنكسة وقتل من قتل واستشهد من استشهد فنجم النفاق وتكلم المنافقون وأنزل الله فيهم هذه الآية: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقول هل لنا من الأمر شيء؟ هل لنا من الأمر شيء؟ هذا الظن الذي ظنه المنافقون، هذا ظن المنافقين بالله ورسوله، هو أنهم يظنون أنه سيقضى على الإسلام وأن هذه تكون هي الفيصلة وأنه لا يقوم الإسلام قائم وأنه ينتهي أمر الإسلام. هذا ظن السوء، هذا ظن كفري. ولهذا الكفر أنواع: الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد ويكون بالشك والريب ويكون بالظن السيء. كهذا الظن كان يظن أنه أن الله لا ينصر نبيه ولا رسوله وأنه يدير الكفر إدارة باطلة يضمحل معها الإيمان وأنه لا تقوم الإسلام قائمة. هذا ظن كفري، هذا ظن الذين كفروا، هذا ظن المنافقين. الله تعالى وعد في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله بأنه سيظهر دينه وعلى الدين كله ولو كره المشركون: إنا لنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والآية في هذا كثيرة: ولا ينصر الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم. في الحديث الثالث: طائفة من أمتي على الحق منصورة. الإسلام يبقى، لا بد أن تبقى على الحق طائفة ولا يضمحل حتى تقبل روح المؤمنين والمؤمنات في آخر الزمان قبل قيام الساعة. فمن ظن أن الإسلام ينتهي ولا يبقى له بقية ولا تقوم له قائمة وأن الله يديل الكفار عن سنوات مستمرة يضمحل مع الإسلام، فهذا ظن الكفر، هذا ظن المنافقين. ففسر هذا يظن بالله أن ظنوا أن سيقضى على المسلمين وعلى الإسلام وأن تكون هي الفيصلة ولا يبقى الإسلام قائمة. يفسر بإنكار القدر وأن الله لم يقدر هذا الأمر، وهذا أيضا كفر. وفسر بإنكار الحكمة وأن الله ليس له حكمة في ذلك في ابتلائه المؤمنين بالكفر. وكل هذه المعاني كلها صحيحة، كلها من ظن الجاهلية، يظنون القضاء على الإسلام أو يظنون أن الله لم يقدر ذلك أو يوفر الحكمة وأن الله يستحق في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: ولو فتشت لوجدت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه ينبغي أن نفعل كذا وأن لا يكون كذا. ولو يعني سبرت أحوال الناس لوجدت أن كثيرا من الناس يعترض على القدر فيما يختص بنفسه وفيما يكون لغيره. تجد بعض الناس يعترض على الله: كيف فلان هذا؟ كيف يعطى هذا المال؟ هذا أهل لذلك؟ ما هو أهل لذلك؟ كيف هذا يكون وظيفة؟ أهل الوظيفة يكون هو أهل لذلك ولا؟ يولى الوزارة ولا رئاسة ولا كذا يعترض، هذا ما هو أهل وليس بكفر. ولماذا يولى هذا؟ يتعنف ويتألم. وكذلك أيضا في بعض الناس يعترض على الله فيما يخص بنفسه، يقول أنا مالي ورجع وتسخر فإذا وصل مصيبة أنا مالي، طبعا أنا مصلي صايم وش اللي لماذا أصبت بهذا، لماذا على الناس كلهم كذا وأنا مصلي وصايم وناس ما يصلوا ولا يصوموا ولا يجيهم شيء ولا ما لا يفهم شيء، وهكذا يعترض يلوم يعترض على القدر. هذا ضعف الإيمان، هذا الضعف والنقص. الرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل الناس هم أشد الناس بلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وصلى الله على قدر دينه، لكن ضعف إيمان هذا الشخص يعترض على الله فيما يخص بنفسه وفيما يخص بغيره، فيما يحدث تجده يتألم، يتألم لماذا فلان هذا كذا، لماذا فلان هذه الوظيفة، لماذا فلان يلد كذا، ويرى أنه ليس أهل وأن الله أعطاه ولا يستحق. هذا اعتراف فيما وفيما يخص بنفسه أيضا، ما يرضى ويعترض على الله لماذا لم يحصل لي كذا، لماذا لم أكن فلان. ثم أقول له فتش نفسك عن الفساد، فتش نفسك، كل واحد منا يفتش نفسه، وما أبرئ نفسي إن الإنسان فتش نفسك عن الفساد، فإن تندم منها وسلمت تندم لي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك أجل، إن نجوت من ذلك وفتش نفسك وسلمت فقد نجوت، وإلا فالغالب أن الإنسان لا يسلم من شيء من ذلك. أسأل الله السلامة. نعم
أسأل الله إليك. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين، قوله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله في ذكر وقعة أحد، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز له مأموله.
ألقى الله عليهم النعاس أمنة وثباتا، ولهذا يقول في الصحابة ألقي النعاس علينا، أما المنافقون ما يأتيهم النعاس، لما يقول من الهلع والجزع والخوف والذعر ما يأتيهم النعاس. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم هم المنافقون يظنون بالله غير حق من الجاهلية، أما المؤمنون أنزل الله في قلوبهم السكينة والثبات، فصار ينعس ينعس والعدو أمامه الآن والسيف بيده ويسقط السيف مرات، ثباتا واستقرارا وطمأنينة. نعم
صلى الله عليه. ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل لهم أمر من الأمور تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة.
نعم، والمنافقون أهل الريب والشك، أما المؤمنون ليس عندهم ريب ولا شك، عندهم يقين طمأنينة. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن سوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه،
يعني في قوله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات اللي الله من بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وفي قوله بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، هذا ظن المنافقين، ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون، ظنوا أن الرسول لا يرجع عليه الصلاة والسلام ونسوق عليهم وزين هذا في قلوبهم، ظنوا أنه ينتهي الإسلام ولا يقوم له قائمة ويدخل الرسول والصحابة وينتهي وينتهي أمر الإسلام هكذا أظن. نسأل الله العافية. نعم
سلامت. وإنما كان هذا ظن سوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار.
وهذا عن الجبرية، هم الذين يقولون الأشياء مجردة، وأن ليس هناك حكم، يمكن الحكم بالطبائع والغرائز والأسباب، هو الجبرية من الجهمية والأشاعرة وغيرهم، يقول يفعل لمشيئة مجردة، يقول المشيئة الإلهية تخبط خبط عشواء، تجمع بين المتفرقات وتفرق بين المتماثلات من غير حكمة ولا سبب ولا، هذا من جهلهم وضلالهم، أنكروا حكمة الله. نعم.
وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده.
نعم، يعني فيما يختص بنفسه، يعني يعترض على الله في نفسه، لماذا لم يعطى كذا، لماذا لم يعطى مالا مثل غيره، لماذا لم يعطى ولدا، لماذا لم يوفق لوظيفة، يتهم ربه، يتهم ربه ويرى أنه مظلوم وأنه لم يعطى حقه، هذا اعتراض على الله، هذا ظن بالله ظن السوء. وفيما يختص بغيره، بعض الناس يعترض على الناس يقول هذا ما ليس بأهل، لماذا يعطى هذا المال ليس أهل هذا، كان الأولى أن يعطى غيره، هذا بخيل ما يصلح، يعترض على الله، وهذا لما يعطى ولاية، هذا ما يصلح الولاية، كما اعترض المشركون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم، لماذا نزل القرآن على هل يتيم، لماذا على عظيم الطائف وعظيم مكة المعروفين ولا يعطى لهذا اليتيم، هذا اعتراضهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم، كذلك هنا اعتراض المنافقين يعترضون على الله فيما يختص بأنفسهم وفيما يكون لغيرهم، ليحذر الإنسان من اتهام ربه وليلوم نفسه وليعلم أن ربه حكيم يضع الأشياء مواضعها وأنه قدر ذلك الحكمة وأن ما أصابه لحكمة بالغة وأن ما قدره الله فهو خير له. نعم.
فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي ألا يكون كذا وكذا، هو مستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم،
ينبغي أن يكون كذا، ينبغي أن يكون فلان هو الوزير، فلان هو الغني، فلان هو كذا، وفلان هو المقدم، وهكذا. نعم
سلام. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا،
يعني لا أظنك إخال، لا أظنك. نعم.
قوله الظانين بالله ظن السوء، قال ابن جرير في تفسيره ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي الظانين بالله أن لن ينصرك وأهل الإيمان بك على أعدائك، وأن يظهر كلمته فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به، وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع. وقال ابن كثير ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية، أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية.
نعم.
ولهذا قال تعالى عليهم دائرة السوء. صلى الله عليه. قال فيه مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران
الذي يظن بالخاون الجاهدي، آية الترجمة. نعم.
الثانية تفسير آية الفتح.
نعم كلا وأنا في المنافقين. نعم.
الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر.
أنواع الظنون يعني الظنون أنواع كثيرة. نعم.
الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.
نعم، عرف نفسه وأنه عبد مأمور مدبر وأنه خلق عباد الله، وعرف أسماء الله وصفاته وأن له الكمال في ذلك وأنه الحكمة البالغة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في منكر القدر. صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ما فضل الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا من الكرامات على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني. باب ما فضل الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا من الكرامات على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثني جدي قال حدثنا موسى بن أعين عن عطاء بن السائب عن أبي جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت جوامع الكلم.
اللهم صل وسلم. هذه خصائص وخصائص كثيرة كتب فيها العلماء مؤلفات، قاضي عياض وغيره، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وكراماته فيها مؤلفات لأهل العلم. نعم. ومنها ما ذكر في هذا الحديث: أعطيت خمسة لم أعطهن، أرسلت بالرعب مسيرة شهر. العدو إذا سمع بالنبي مسافة شهر أصابه الرعب، وهذه له ولأمته المؤمنين. وأعطيت الشفاعة من خصائصه، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، هذه الأول للأمة. كان الأنبياء السابقين يصلون الصلاة في مواضع خاصة كالأمم السابقة في البيع والتجارة، أما هذه الأمة في كل الأرض صلي فيها أي مكان مسجد وطهور. وكذلك التيمم أيضا خصائص هذه الأمة، وأعطي جوامع الكلم، هذا من خصائصه له خاصة عليه الصلاة والسلام. المعنى أنه إذا سافر في أي مكان خلال الأمم السابقة يصلون في أماكن خاصة، أما هنا المسافر يصلي في أي مكان، وهنا الأرض كلها طهور، حتى النوافل صلاة الضحى صليها في البيت مولازم في المسجد وهكذا، أما صلاة في الجماعة هذا لها دلة خاصة. الرجل يصلي في الجماعة إذا كان في البلد، والجماعة هذا له دلة خاصة، لكن هذه الكلام طهورية الأرض كلها في أي مكان تصلي فيها النافلة والفريضة في البرية في أي مكان. نعم، ليس المرض مثل يترك الجماعة يصلي في المسجد الطهر، لا، الرجل يصلي في الجماعة لا بد منه، لكن ما عدا الفريضة صلي في أي مكان الحمد لله النافلة، صليها في البيت النافلة، صليها تطلع المبرية وصليها في أي مكان الحمد لله، كل الأرض مسجد الطهر. نعم.
حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية أنه سمع علي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. قلنا: ما هو يا رسول الله؟ قال: بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض.
قال: بالرعب.
قال: بالرعب.
نعم، هذا واحد، يعني العدو يرعب إذا سمع النبي من مسافة شهر، يسمع الرعب والذعر. نعم، وهذا نصر الرعب، هذا كون العدو يرعب ويخاف، هذا نصر، نصر مستقل، مهما كان معه من السلاح والقوة ومعه الذعر ما يفيده. نعم، يعني الذعر هزيمة، هزيمة الذعر. نعم، الرعب هزيمة مستقلة. نعم.
قال: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء.
ولهذا الجيوش يحتاجون إلى من يقوي معنوياتهم، الخطب تشجيعهم ووعدهم بالنصر وما عند الله من ثواب حتى تقوى قلوبهم. إذا بقوا ضعفاء أجسام يعني فيهم الخوار ما يفيد، يقتلهم العدو ولو كان بأيديهم سلاح، ولو كان سلاح قوي، المهم شجاعة القلب وقوة القلب، وكون الإنسان يمسك السلاح بقوة، قوة وعزيمة وثبات جعش. أما إذا مسك السلاح وفيه الذعر والرعب ما يستفيد، يهزم ويغلب هزيمة. نعم، ولذلك تجدهم يحرصون في الحروب في القديم والحديث على إلقاء الخطب الحماسية التي تشجع الجيش على الإقدام وعلى القوة وعلى العزيمة. نعم، فتتقوى معنوياتهم وتقوى نفوسهم. نعم،
أحسن الله إليك. قال: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. قلنا: ما هو يا رسول الله؟ قال: بالرعب. وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم.
الله أكبر.
وحدثنا أبو القاسم أيضا قال: حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة.
الربعي بن خراش،
أحسن الله إليك،
بالحاء المهمة.
الربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي.
اللهم صل وسلم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ومنه من كنز تحت العرش، وجعلت الأرض مسجدا صلى عليها، والتربة طهور بدل الماء، ليصفون كصفوف الملائكة، وهذه الأمة خير الأمم. هذه كلها من خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته. تحليل الغنائم من الخصائص أيضا، يعني فتح كلها تفتح في الآخر. أعطيت كل ذا كيسر قصر وقيصر، يعني أنها تفتح البلاد البلدان الدنيا وتجلب الخيرات. فتحت بلاد فارس وبلاد الروم، وجلبت إلى ما فيها من الأموال إلى بلاد المسلمين. وفي الآخر أعطيت كنزين، الأحمر والأبيض، الأحمر الذهب والأبيض والفضة. وفتحت فارس والروم وجيء بالذهب والفضة. هذا كلام ابن عباس. هذا إنزال إن صح يكون هذا مستقل، وهذا نزول منجم على حسب الحال، على حسب الحوادث في مدة 23 سنة. نعم،
أحسن الله إليك. وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن حبيب بن الشهيد وهارون ابن إسحاق الهمداني قال: حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي الربعي ابن حراش عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدا، وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا أحد بعدي. أحسن الله إليك. خرج الإمام مسلم هذا والذي قبله عن حذيفة، وحديث علي
مع مسلم.
مسلم أحسن الله إليك، وابن خزيمة والنسائي في الكبرى وابن حبان في صحيحه. وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا ولا أقول فخرا: بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحل لي المغنم ولم يحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب فهو يسير أمامي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي وهي إن شاء الله نائلة لمن لم يشرك بالله عز وجل.
نائلة في الحديث الآخر شفاعة إلى الكبائر من أمتي، يعني الشفاعة للعصاة، عصاة الموحدين. أما المؤمن غير العاصي فله شفاعة أخرى في الجنة في رفع درجاته في الجنة، هذه خاصة بالمؤمنين. أما الشفاعة للعصاة الموحدين، والشفاعة العظمى في موقف القيامة لراحة الناس من الموقف. قلت وحلت لي الغنائم ولم تحل لهم. كان الأمم السابقة لا يأكلون الغنائم وإنما يجمعونها، فإذا تقبلها الله جاءت نار من السماء فأكلتها، يجمعونها في مكان تأتي النار تأكلها، هذا دليل على القبول أنها قبلت ولا يأكلونها. في الحديث الآخر فأحل الله لنا، علم الله ضعفنا فأحلها لنا، نحن نأخذها ونأكلها. إذا غنم من العدو ذهب أو فضة أو بقر أو غنم أو بالأخذ، النبي صلى الله عليه وسلم غنم في حنين غنائم كثير ما يقارب من 1000 شاة، وكذلك من الإبل كثير، يقسمها يأخذ الخموس ويقسمها على الغانمين، هذا من فضل الله. أما الأمم السابقة لا يأكلها الغنائم لأنهم يجمعونها وتأتي نار تأكلها. في قصة ابن آدم قابيل وهابيل، إن قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم تقبل من الآخر، قرب قابيل وقرب هابيل، قابيل هابيل قرب فجاءت نار فأكلت قربانه، دل على قبوله. وقابيل قرب قربانه فلم تأتي النار تأكل فغضب وقال يا أخي لا أقتلنك. قال كيف؟ ما ذنبي؟ لا، إنما تقبل الله من المتقي، لئن بسطتها إلى يدك لتقتلني ما لم يصل إليك لأقتلك. هذا الشاهد أنهم يتقربوا أن القربان تأتي النار فتأكله. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نأتي بقربان حتى يأتينا بقربان تأكله النار، ألا نأتي حتى يأتينا بقربان تأكله النار. هذا هو الدليل على قبوله أن تأتي النار فتأكله من السماء، يعني عام، يعني جميع البشر، جميع الناس. جاء المراد، وكان الأنبياء يبعثون إلى أنبيائهم خاصة، إلى قبائلهم الخاصة، النبي يبعث خاصة إلى قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس. نعم.
وحدثنا أبو القاسم أيضا قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. قال إسناده حسن، روى البخاري بعضه ومسلم وأحمد. أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسن ابن حرب قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فضلني على الأنبياء، أو قال أمتي على الأمم، بأربع: أرسلني إلى الناس كافة، وجعل الأرض كلها لمسجدا، وجعل الأرض كلها لمسجدا وطهورا، فأينما أدركت الرجل من أمة الصلاة فإنه مسجده وعنده طهوره. ونصرت بالرعب يسير بين يدي مسيرة شهر، قذف في قلوب أعدائي، وأحلت لي الغنائم. تم الجزء 12 من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، وصلى الله وسلم على محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. يتلوه في الجزء 13 من الكتاب إن شاء الله، باب ذكر دلائل النبوة مما شاهده الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي رحمه الله في كتابه التسهيل كتاب البيع: باب الوكالة، تجوز في كل ما يناب فيه إذا كان ممن يصح ذلك منهما.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الوكالة. الوكالة هي التفويض، تفويض الإنسان غيره في نيابة عنه في أمر من الأمور، تفويض الإنسان غيره نيابة عنه في أمر من الأمور. تصح الوكالة في كل ما يكون الإنسان فيه تصرفات، فتصح الوكالة في إيش؟
في كل ما يناب فيه،
في كل ما يناب فيه، كل ما تكون فيه النيابة يصح الإنسان أن ينيب فيه. أما الشيء الذي لا يصح فيه النيابة فلا، فليس لك أن تنيب أحد يصلي عنك الصلاة أو يصلي عنك الراتبة أو يصلي عنك الضحى أو يصلي عليك، هذا ما في نيابة. لكن الوكالة تصح فيما يكون فيه النيابة، تنيب واحد يدفع عنك الزكاة، تلوبه تقول أعطي الزكاة فلان نيابة عني لا بأس، لكن ما تريد أحد يصوم عنك، مثلا صوم عني اليوم تطوع، صوم عني الاثنين أو الخميس، أو صوم عني رمضان، لا، أو تريد أحد يصوم عنك، ما هذا ما في النيابة. في الحج فيها الخلاف، جماعة كثيرا من الفقهاء يرون أنه يجوز الحج النيابة في الحج في غير الفريضة، ويرى آخر من المحققين أنه لا تجوز النيابة حتى في النافلة إلا عن العاجز والميت، وهكذا. نعم، تجوز الوكالة فيما كل شيء تصح فيه النيابة. نعم،
أحسن الله إليك. وهي عقد جائز.
نعم، عقد جائز، يجوز الإنسان فسخه وإبقاءه، بخلاف العقد اللازم كالإجارة، هذا عقد لازم، والبيع وما شابه، هذه عقود لازمة، والنكاح هذه عقود لازمة. أما المساقات والمزارعة والوكالة عقد جائز، إذا أراد يفسخ فخلاص، أنت وكلتني في هذا والآن أريد أن أفسخ الوكالة، خلاص لا أريد يعني أن أستمر في الوكالة، لا ذلك. نعم،
أحسن الله عليك. قال: وتبطل بموت،
نعم،
وفسخ وجنون وحجر لسفة.
نعم، تبطل بموت، إذا مات الوكيل خلاص بطلت الوكالة، وكذلك إذا مات الموكل. وفسخ، إذا قال فسخت الوكالة، أنا وكلتك وكالة زيد بن عمرو وقال فسخت الوكالة، أو عمرو قال أنا خلاص أنا أريد أفسخ الوكالة لا أريد أستمر فيها، وكذلك الجنون والعياذ بالله، إذا جن بطلت الوكالة سواء الموكل أو الموكل، وكذلك إذا حجر عنه بفلس بسفه سفيه، وكل شخص شخصا ثم حجر عنه صار سفيه، فانفسخ الوكالة لأنه أصبح غير رشيد، فلا يلفت تصرفه في الوكالة نيابة عن غيره. نعم،
أحسن الله إليك. وكذا كل عقد جائز كالشركة والمزارعة والمساقات والجعالة والمسابقة.
نعم، يعني كل هذه تبطل بما سبق فيه، الفسخ الموت والجنون وحجر الفلس. نعم،
أحسن الله إليك. قال: والوكيل أمين، لكن لو قضى بغير بينة ضمن، لا بحضرة الموكل.
نعم، الوكيل أمين، الوكيل أمين، فإذا قال لا توكلت لي اشتريت السلعة الفلانية بكذا وكذا، ما يقال وقال لا هذا ثمن مرتفع، يمكن اشتريتها بأقل، هو أمين هذا وكيل الأمير يقبل قوله. إيش فعل وكيل الأمير؟
قال عفى الله عنك، لكن لو قضى بغير بينة ضمن،
يعني لو قضى بغير بينة يعني وكل في شيء ثم رأى الموكل أنه يعني أن هذه السلعة التي اشتراها لا تساوي هذا وليس عنده بينة فإنه يضمن. نعم، لكن لو قضى بغير بينة ضمن. نعم،
لا بحضرة الموكل،
لا بحضرة الموكل. أما إذا اشترى الموكل يشاهد، اشتراه ويساعده ما يضمن، سكت، اشترى سلعة في 100 ويستلم ما تساوي 80، لكن الموكل حاضر ساكت فلا يضمن في هذه الحالة لأنه قره والسكوت إقرار. نعم،
عفى الله عنك. وتصح بكل قول يدل على الإذن.
نعم، تصح بكل قول يدل على الإذن، يقول فوضتك، وكلتك، جعلت الأمر إليك، وهكذا كل قول يدل على الوكالة يكفي. نعم،
وكل قول أو فعل يدل على القبول،
وهذا وكل قول أو فعل يدل على قبول الوكالة. قال وكال زيد، قال الأمر وكلتك، فقال قبلت، أو أسأل الله الإعانة مثلا هذا الرضا، أو فعل شيء فعل قال أهات، أو أشار مثلا هات مثلا يوكل في الـ في الـ في مثلا تأجير بيت وطلب المفتاح أو أخذ المفتاح وهكذا. كل قول أو فعل يدل على الرضا وأنه قبل الوكالة يكفي هذا. نعم،
أحسن الله إليك. قال متراخيا وفورا،
سواء متراخيا وفورا، سواء في الحال أو سكت وبعد ساعتين أو ثلاث قبل، أو بعد يوم قال قبلت الوكالة، فالحكم واحد. نعم،
بجعل أو بجعل وغيره،
بجعل غيره، سواء بإجارة أو بدون إجارة، يعني قال وكلتك في كذا وكذا في بمئة أو بدون شيء، حكم واحد. نعم، لو سكت إذا يريد ما يدل على الرضا فإنها يعتبر وكالة. نعم،
عفى الله عنك. فيفعل ما تناوله لفظا أو عرفا.
نعم، يفعل ما تناوله قول الوكيل، وكلتك في كذا وكذا، يعني تشتري كذا وتبيعه بكذا، كل ما تناول اللفظ داخل الوكالة. نعم،
أحسن الله إليك.
فيدخل إيش؟
قال فيفعل،
فيفعل. نعم،
ما تناوله لفظا أو عرفا.
نعم، أو عرف مثلا أعطاه كذا، لكن العرف أنه الإنسان إذا أعطي المفتاح إنه يعمل فيه كذا وكذا، وأنه يضعها عند الدلالين وأنه كذا يفعل، جرت العادة والعرف. نعم،
قال عفى الله عنك، ولا يوكل فيما يتولى مثله.
نعم، ولا يوكل فيما يتولى مثله، يعني إذا كان يتولى وكل زيد عمرو في شيء يتولى هو، وراح يوكل عمر وهو يتولى مثل هذا، ليس له ذلك. لكن إذا كان وكل زيد عمرو في شيء ليس من اختصاصه ثم ذهب عمرو وكل عمر، لا بأس، لأنه يعني مثل ما يتولى هذا الشيء. نعم،
ولا يشتري من نفسه ولا يبيعها إلا بإذن.
نعم، وكل شخص في شخص يشتري له بيت، لا والله أنا عندي بيت لعل يبيعه عليه، هذا ليس له ذلك إلا بإذن، يعني متهم. وكذلك قال اشتري لبيت، وراح يشتري من نفسه وأعطاه الوكيل، لا هذا ليس له ذلك لأنه متهم، هو متهم، فلا يشتري من نفسه ولا يبيع نفسه إلا إذا أذن له الوكيل. قال لك فلان اشتري لبيت، تروح تشتري بيتك أنت؟ لا. أو قال بيعني بيت، تروح تبيع بيتك أنت عليه؟ فما يصلح هذا لأنك متهم أنت، لا تشتري من نفسك ولا تبيع من نفسك إلا بإذن. نعم، لأنك متهم في أن تنفع نفسك، قال تشتري البيت بمئة ورحت أنت تبيع عليه مئة وما يصير البيت كله ثمانية، متهم أنت. أو قال بيع بيتي ورحت أنت تشتري، قال أنا بحاجة لبيت اشتريته ويساوي مئة وتروح تشتري بثمانين، أنت لأنك تنفع نفسك، أنت متهم، فلا تشتري من نفسك ولا تبيع من نفسك إلا بإذن. نعم، نعم، كمل.
وإن اشترى ما لم يأذن له فيه وقف على الإجازة وإلا لزمه.
نعم، يعني اشترى شيئا ما أذن له فيه يوقف على الإجازة. يأتي الوكيل ويقول الله فلان أنا اشتريت في كبدة الفلاني وانت ما علمت لي وش رأيك، فقال ما دام شريته لا بأس نفذ، أو قال لا أنا لا أريد أنا ما قلت لك تشتري هذا، يضمن إما يرد على صاحبه ولا يكون له، لأن اشترى شيئا لم يأذن. فإذا يكون هذا موقوف على الشراء لم يذل، إذا اشترى شيئا لم يذل له فيه يكون موقوف على إجازة الموكل، فإن أمضاه فله وإن لم يمضه فإما أن يرده على صاحبه وإما أن يلزم الوكيل. نعم نعم إيه لازم الوكيل. نعم
أحسن الله عليك. قال باب الشركة.
بارك.
قال عفى الله عنك. ولا يوكل فيما يتولى مثله، أي ليس للوكيل أن يوكل غيره في أمر يتولاه مثله. قال وهذا مقيد بما إذا كان العمل يتولاه مثله ولم يعجز عن القيام به كله لكثرته وانتشاره، فإن كان يعجز عنه جاز له التوكيل لأن الوكالة اقتضت جواز التوكيل في فعل جميعه، كما لو أذن في التوكيل بلفظه، وهذا هو المذهب، أعني فيما يمكنه عمله بنفسه ويتولاه مثله. ومفهومه أنه إذا وكله في عمل لا يتولاه مثله كالأعمال الدنيئة في حق أشراف الناس ككنس الشارع وحفر البالوعة وتنظيف الحمام فإن له أن يوكل غيره.
يعني وكل الإنسان قال أوكلك الآن تنظيف بيوتي أنت ثقة وكذا، وليس معنى أنه روح يكنسها، لا، معنى وكله في أن يأتي بعمال في عمال يكنسونه ويشرف عليهم، وليس معنى أنه يباشرها بنفسه لأنه ما يقوبه. نعم.
قال عفى الله عنك على قوله ولا يشتري من نفسه ولا يبيعها. قال ومن وكل غيره في بيع شيء أو شرائه فليس له أن يشتري من نفسه ولا أن يبيع لنفسه، لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه، ولأنه تلحقه التهمة وترك الاستقصاء في الثمن، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم. وفي رواية عن أحمد يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في المزاد العلني أو وكل من يبيع وكان هو أحد المشترين.
يعني إذا زاد صار على القيمة، صارت القيمة منه زود لا بأس، أو وكل واحد يبيعه وهو يشتري في المزاد العلني. نعم. أو وكل
من يبيع وكان هو أحد المشترين.
نعم.
وقال عفى الله عنك على قوله وإن اشترى ما لم يأذن له فيه وقف على الإجازة وإلا لزمه. قال وإن اشترى الوكيل شيئا لم يأذن له فيه الموكل فإن الشراء صحيح ويكون موقوفا على إجازة الموكل، فإن أجازه صح ولزم الموكل كما لو اشترى بإذنه، وإن لم يجزه لزم الوكيل لأن الشراء صدر منه، ولا يلزم الموكل لأنه لم يأذن في شرائه. وهذا رواية عن أحمد، واستدل بحديث عروة. والقول الثاني أن الشراء له باطل لأن الموكل لم يرضى بخروج نقوده من ملكه على غير الوجه الذي يرتضيه، والبدل الذي وقع عوضا له خلاف مطلوبه، وهذا قول الشافعية. والصحيح من المذهب عند الحنابلة إذا كان الشراء بعين مال الموكل. والقول الثالث أن الشراء صحيح ويكون للوكيل لا للموكل، وهذا قول الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد، لأن العقد يعتمد على صحة عبارة العاقد لكونه أهلا لذلك، فإذا فسدت الإنابة بقي العقد على أصله وهو الصحة. والأظهر أن المخالفة إذا لم يكن فيها منفعة للموكل فإن الشراء يكون للوكيل، أما إذا كانت المخالفة سببها البحث وراء تحقيق مصلحة أعظم للموكل فإن الشراء يكون للموكل.
أما إذا كان
المخالفة سببها البحث وراء تحقيق مصلحة أعظم للموكل فإن الشراء يكون للموكل ولا يلزم الوكيل.
بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود. قال حدثنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو ندار ومحمد بن يحيى وأحمد بن سعيد الدارمي، وهذا لفظ بندار. قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو عن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أبو قتادة، قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة فذكر بعض الحديث وقال ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه.
وهذا الشاهد مجافاة يديه عن جنبيه، وهذا السنة مجافاة السجود جافي يديه عن جنبيه، فالحديث يأخذ بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ومشروع التكبير في الهوي السجود، خلافا لبعض أمر بني أمية فإنهم لا يكبرون، فبعض التكبيرات التنقلات هي لا بد من التكبير فيها عند الحنابلة واجب ومستحب عند الجمهور، كبر عند الركوع وكبر عند السجود وعند الرفع من السجود وعند القيام من التشهد وعند السجود مرة أخرى وهكذا في كل خوف من الرفع.
وقال محمد بن يحيى: يهوي إلى الأرض مجافيا يديه عن جنبيه.
نعم.
زاد
محمد سنة المجافاة. نعم.
زاد محمد بن يحيى ثم يسجد. وقالوا جميعا قالوا صدقت.
وفي الحديث الآخر: لا يفترش ذراعيه فرش السبع المجافي. نعم.
هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي.
نعم. هذا أبو حميد قال: أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هات ما عندك. فلما قال فقال له: صدقت، صدقوه. نعم.
باب البدو بوضع الركبتين على الأرض قبل اليدين إذا سجد المصلي، إذ هذا الفعل ناسخ لما خالف هذا الفعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأمر به. قال حدثنا
حديث وائل بن حجر أنه يضع ركبتيه قبل يديه، فإن يراه يضع يديه قبل ركبتيه. نعم.
قال حدثنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسلم وأحمد بن سنان ومحمد بن يحيى ورجاء بن محمد العذري قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن كليب عن أبيه عن والي بن حجر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد.
كان يضع
ركبتيه قبل يديه إذا سجد.
نعم.
وقال أحمد ورجاء: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه.
وهذا هو الاختيار الأكثر، والذي اختارها علامة ابن القيم في زاد المعاد، واختاره شيخنا مع الشيخ رحمه الله، وجمع من العلم أن الساجد يبدأ بركبتيه قبل يديه، وعند الرفع بالعكس يرفع يديه قبل ركبتيه، يعني يبدأ بالأقرب في الأقرب، حينما يسجد أقرب شيء لك ما هي الركبتين ثم اليدين، حينما تقوم تبدأ باليدين ثم بالركبتين. وذهب بعض العلماء إلى العكس، وأنه عند السجود يبدأ بيديه، وأخذ بحديث أبي هريرة قال: يضع لا يفترش أحدكم لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، فبدأ باليدين. قالوا إن ركبة اليدين البعير ركبتاه في يديه. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، سواء وضعت يديك قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه فالصلاة صحيحة، لكن كان في الأفضل، فالأفضل كما قره الأكثر على وائل بن حجر أن تبدأ بالأقرب فالأقرب، إذا في السجود الأقرب الركبتين، وفي الرفع الأقرب اليدين، وهذا إذا لم يكن هناك مانع، أما إذا كان مريض أو كبير السن يفعل ما هو الأفضل به، لكن إذا لم يكن هناك مانع فأيهما الأفضل؟ نعم. ولا ينبغي التشدد في التشديد في مثل هذا. نعم. وابن خزيمة رحمه الله في ترجمة ما شاء على هذا، شو الترجمة باب إيش؟
قال باب ذكر خبر الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم في بدئه بوضع اليدين قبل الركبتين عند إهواه للسجود منسوخ. غلط في الاحتجاج به بعض من لم يفهم من أهل العلم أنه منسوخ، فرأى استعمال الخبر والبدأ بوضع اليدين على الأرض قبل الركبتين.
بعض العلماء غلط في ذلك مع أنه منسوخ، هذا منسوخ، رأى أنه منسوخ، تبناه عن جماعة من المعاصرين والشيخ الفدي الألباني رحمه الله، وحدث بوضعه ويضع يديه قبل ركبتيه، قال يضع يديه، قال إن هذا هو الأصل. لم يخزم يرى أنه منسوخ. نعم. ها؟ نعم نعم. أما إذا كان الإنسان مريض أو كبر السن هذا ما في إشكال، يفعل ما هو الأرفق به. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضع يديه على ركبته وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثم قال باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ، وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ، إذ كان الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين مقدما، والأمر بوضع الركبتين قبل اليدين مؤخرا، فالمقدم منسوخ والمؤخر ناسخ. قال باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ، وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ، إذ كان الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين مقدما، والأمر بوضع الركبتين قبل اليدين مؤخرا.
نعم. وقاعد أن المتأخر ينسخ المتقدم، فيقول ذاك متقدم وضع اليدين على الركبتين هذا متقدم يكون منسوخ، والأمر وضع الركبتين قبل اليدين هذا متأخر فيكون هو الناسخ. نعم.
فالمقدم منسوخ والمؤخر ناسخ.
نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل قال حدثني أبي عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين.
كنا
نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين.
نعم. صريح السند.
السند قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل قال حدثني أبي عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين.
ولا صح على هذا. نعم. لو صح ما صح في الجزء. نعم. فإن يحيى. نعم. في سعد. نعم. عجيب الخزيمة كيف يذكر فيه صحيح رحمه الله، لأنه سماه الصحيح فلا يذكر فيه في الضعيف جدا. في حديث سلمان في رمضان الحديث المشهور الطويل في الخزيمة في الصحيح وفي سند ضعف.
نعم.
لكن بس ما هو مثل الضعف الشديد هذا. نعم. هذا هنا هذا المعروف. أنا كنت ظننت أنه يذكر التطبيق، عليه الصلاة والسلام قال كنا نطبق التطبيق فعند الركوع كذا يضع يديه يطبقهما بين ركبتيه ثم أمره بالركب، هذا المعروف في الوقت مصاب على به لما لك مصاب أنه سيذكر، لكن قال اختلف ما قال بين ركبتيه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال باب البدء برفع اليدين من الأرض قبل الركبتين عند رفع الرأس من السجود.
باب
البدء برفع اليدين من الأرض قبل الركبتين،
لأن هي أقرب شيء، الأقرب فالأقرب، ترفع اليدين ثم ترفع الركبتين، وفي السجود تبدأ بإيش؟ بالأقرب الركبتين ثم اليدين. نعم.
قال باب البدء برفع اليدين من الأرض قبل الركبتين عند رفع الرأس من السجود. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن سنان ورجاء بن محمد العذري وعلي بن مسلم قالوا حدثنا سهل بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن كليب عن أبي عنواء بن حجر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتيه قبل يديه ويرفع يديه قبل ركبتيه إذا رفع. قال إسناده ضعيف. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن سنان ورجاء بن محمد العذري وعلي بن مسلم قالوا حدثنا سهل بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن كليب. ثم قال باب وضع اليدين على الأرض في السجود إذا هما يسجدان كسجود الوجه.
إيش بابه؟
باب وضع اليدين على الأرض في السجود إذ هما يسجدان كسجود الوجه.
نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج وزياد بن أيوب ومؤمن بن هشام قالوا حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب وقال المؤمن عن أيوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما رفعه قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما.
نعم أحد الأعضاء السبعة لا بد منها, لا بد من الأعضاء السبعة اليدين والركبتين وأطراف القدمين وجبهة والأفنى.
ثم قال باب ذكر عدد الأعضاء التي تسجد من المصلي في صلاته إذا سجد المصلي. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن عباس بن المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب وجهه وكفاه وركبته وقدماه.
إيش إذا سجد؟
قال إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب.
نعم.
وجهه وكفاه وركبته وقدماه.
وجهه وكفاه
وركبته وقدماه.
كفاه وركبته غير ست الوجه مع الأف سبعة. نعم.
ثم قال باب الأمر بالسجود على الأعضاء السبعة اللواتي يسجد مع المصلي إذا سجد. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
العقدي
قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا. قال أخبرنا قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة وروح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا.
يعني يفك شعره ثوب بحاله. طب الناس يصلي فصل قلع على كذا, لا اتركه لا فصل شيء أو قطر هكذا اتركه كذا اسجد بثيابك وشمارك وكذلك الشعر كفه هكذا أو كذا بس بشعره لا تكف الشعر ولا الثوب. نعم لا لا هكذا ها لا يكف قبل الصلاة حتى لا ينزل تحكم. نعم.
قال باب ذكر تسمية الأعضاء السبعة التي أمر المصلي بالسجود عليهن. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة على وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه ونهى أن يكف شعرا أو ثوبا. ثم قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا المخزومي قال حدثنا سفيان ابن طاووس عن أبيه ابن عباس رضي الله عنهما مثله إلا أنه قال أن يكف ثيابه أو شعره. وكان ابن طاووس يمر يده على جبهته وأنفه يقول هو واحد. ثم قال
الجبهة والأنف واحد.
ثم قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبي ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. ثم قال باب إمكان الجبهة والأنف من الأرض في السجود. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثني العباس بن سهل الساعدي قال اجتمع ناس من الأنصار فيهم سهل بن سعد الساعدي وأبو حميد الساعدي وأبو أسيد الساعدي فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حميد دعوني أحدثكم فأنا أعلمكم بهذا. قالوا فحدث. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الوضوء ثم دخل الصلاة فذكر بعض الحديث وقال ثم سجد فأمكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ثم رفع رأسه. فقال القوم كلهم هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بإمكان الجبهة والأف والله رحمه الله نوع التراجم السماط الأحكام كل ما أراد ينتهي أتى لجمعها كلها في التلمة لكن أراد استنباط الأحكام. نعم لا بد من تمكين الجبهة والأنف. بعض الناس يمكن الجبهة يرفع الأنف أو يضع الأنف يرفع الجبهة. لا بد من تمكين الجبهة والأنف جميعا. نعم.
ثم قال باب إثبات اليدين مع الوجه على الأرض حتى يطمئن كل عظم من المصلي إلى موضعه. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن محمد بن إسحاق قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي صلى وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة قال ثم إذا أنت سجدت فأثبت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه.
وحديث مسيء أثبت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم. نعم.
ثم قال باب السجود على اليتي الكف.
طويل تعلق بالسجود.
نعم.
المؤلف رحمه الله كل ترجمة تأخذ بحجة الترجمة التي بعدها. بركة. وفق الله جميعا. ثبت الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.